السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرحنا لكتاب مختصر الروضة للطوفي رحمه الله عز وجل، ولازلنا نتكلم عن مفهوم المخالفة. وقد عرفنا أن مفهوم المخالفة حجة يحتج به على الأحكام عند جمهور العلماء، وأن الحنفية أنكروا كونه حجة، وعرفنا أن الراجح أنه حجة. وأقوى ما يدل على هذا الاستعمال القرآني والاستعمال اللساني، فإن القرآن قد وردت فيه نصوص كثيرة وآيات كثيرة فيها مفهوم المخالفة، والعقلاء وأصحاب اللسان يفهمون مفهوم المخالفة عند ذكر قيد ونحو ذلك. ثم نكمل ما سطره الطوفي رحمه الله مختصرا لروضة ابن قدامة رحمه الله عز وجل ونعلق عليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات. قال رحمه الله تعالى: ثم ها هنا صور أنكروها بناء على أنها من قبيل المفهوم.
أي أن المنكرين لمفهوم المخالفة ولكون مفهوم المخالفة حجة أنكروا بعض الصور بناء على أنها من باب مفهوم المخالفة، وسيسرد المصنف هذه الصور. نعم.
قال: إحداها نحو لا عالم إلا زيد.
إحداها حكم المستثنى، هل فيه إثبات للحكم أو سكوت؟ لا عالم إلا زيد، لا عالم إلا زيد. المستثنى منه عالم، والمستثنى زيد. عند الجمهور في هذا إثبات العلم لزيد على وجه كمال عن غيره، إثبات العلم لزيد على وجه الكمال عن غيره. وأما المنكرون لمفهوم المخالفة فيقولون إن المستثنى مسكوت عنه، لا يثبت له بهذا علم ولا جهل، لا يثبت له بهذا علم ولا جهل، ففائدة الاستثناء السكوت. وهذا مرجوح، هذا مرجوح، فإن أهل اللغة يدركون أن الاستثناء يدل على إثبات، فإن كان الاستثناء من نفي فإنه يدل على الإثبات. لا عالم هذا نفي، إلا زيد فهذا استثناء من النفي فيكون إثباتا. نعم.
قالوا: هو سكوت عن المستثنى لا إثبات العلم له.
نعم.
وهذه مسألة الاستثناء من النفي إثبات، والعادة ذكرها في الاستثناء،
يعني عادة الأصوليين ذكر هذه المسألة في الاستثناء، لكن ابن قدامة رحمه الله ذكرها هنا وتبعه الطوفي. نعم.
وعمدتهم أن المستثنى غير محكوم عليه بنفي ولا إثبات.
نعم.
ولنا الإجماع على إفادة لا إله إلا الله إثبات الإلهية لله.
الكل متفق على أن لا إله إلا الله. لا إله هذا نفي، إلا الله استثناء من النفي، والاستثناء من النفي إثبات للحكم في المستثنى. لا إله إلا الله يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الإله، هو الإله الحق باتفاق العلماء، ما أحد ينازع في هذا. قال وفيه نظر. لماذا قال فيه نظر؟ قال لأن للمخالف أن يقول إنا فهمنا هذا من الأدلة لا من الأسلوب، من الأدلة لا من الأسلوب. فالأدلة العقلية والنقلية والكونية والنفسية كلها تدل على أن الإله الحق هو الله سبحانه وتعالى، فلا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال في هذا النظر نظر، في هذا النظر نظر، فإن لا إله إلا الله مفتاح الدخول في الإسلام، ولو لم تكن مثبتة للألوهية الحقة لله لما كانت كذلك، لما كانت كذلك. نعم.
قال والمعتمد أن الاستثناء والمستثنى منه إما في تقدير جملتين أو جملة واحدة، والأول يستلزم الإثبات في المستثنى، إذ الجملة الثانية إما نافية فهو تطويل بغير فائدة أو مثبتة وهو المطلوب.
نعم، تقدير الاستثناء إما أنه في تقدير جملتين، في تقدير جملتين، فإن كان في تقدير جملتين فإنه يلزم الإثبات في المستثنى. لماذا؟ لأنه لو كان حكمهما واحدا لكان هذا تطويلا، لكن للمخالف أن يقول أنا لا أقول إن حكمهما واحد، ولكني أقول إن المستثنى مسكوت عنه، إن المستثنى مسكوت عنه. نعم.
قال والثاني بمنع الواسطة، إذ بعض الجملة لا يكون خاليا عن حكم، ثم تصور الواسطة في الكلام مع استلزامه التركيب الإسنادي الإفادي محال.
نعم، يعني على قولهم إن الاستثناء لا يفيد حكما، هذا يقتضي يعني الواسطة في الجملة الواحدة، وهذا ممنوع. هذا باختصار. نعم.
قال فأما لا صلاة إلا بطهور ونحوه فهو من باب انتفاء شيء لانتفاء شرطه.
يعني اعترض الحنفية بأن قولكم يقتضي إثبات صحة الصلاة عند وجود الطهور بمجرد ذلك، وهذا غير صحيح. ألا ترى لو أن إنسانا متوضئا صلى الظهر الآن، ألا ترى أن صلاته باطلة مع أنه بطهور؟ بطهور. لماذا؟ لأن الوقت لم يدخل، لأن الوقت لم يدخل. فهم يقولون إن قولكم إن الاستثناء يقتضي الاستثناء من النفي يقتضي إثبات الحكم للمستثنى أو نقيض الحكم للمستثنى يقتضي أن نقول لا صلاة إلا بطهور أن نثبت حكم الصلاة الصحيحة للصلاة بطهور بمجردها، بمجردها، وهذا غير صحيح. فأجاب بأن هذا خارج عن محل النزاع، لأن الشيء لا يتم إلا باجتماع شروطه، لا يتم إلا باجتماع شروطه. نعم.
قال الثانية نحو
الثانية من الأمور التي أنكرها منكروا مفهوم المخالفة لظنهم أنها من مفهوم المخالفة. نعم.
قال نحو إنما الولاء لمن أعتق،
أي الحصر، إنما الولاء لمن أعتق، فحصر الولاء في من أعتق، حصر الولاء في من أعتق. فمفهومه أن من لم يعتق لا يكون مولى، أن من لم يعتق لا يكون مولى. نعم.
قال يفيد الحصر، أي حصر المبتدأ في الخبر في الجملة الإسمية، والفعل في الفاعل في الفعلية، في الفعلية عند قوم.
نعم.
خلافا لمنكري المفهوم،
خلافا لمنكري المفهوم، فإنهم يقولون إنه يفيد تأكيد الحكم للمذكور لا نفي الحكم عن غيره، يقولون يفيد تأكيد الحكم للمذكور لا نفي الحكم عن غيره، إنما الولاء لمن أعتق، هذا تأكيد أن من أعتق يكون مولى، لكنه لا ينفي الحكم عن غيره. الجمهور يقولون يقتضي الحصر ويقتضي نفي الحكم عن غيره، يقتضي نفي الحكم عن غيره. أما هؤلاء فيقولون يقتضي تأكيد الحكم للمذكور لا نفي الحكم عن غيره. نعم.
الأولون
قال وهو
إن للإثبات وما
لا لا قبل قال خلافا لمنكر المفهوم وهو أولى، تبع الآمدي في هذا الاختيار، والغالب يا إخوة أن الطوفي يتابع الآمدي في اختياره، الغالب أن الطوفي يتابع الآمدي في اختياره، فإذا اختار الآمدي شيئا في المسألة الغالب أن الطوفي يختاره. نعم.
صلى الله عليكم. قال الأولون،
الأولون يعني القائلين إنه يفيد حصر الحكم في المذكور. نعم.
إن للإثبات وما للنفي، فأفادا مجتمعين ما أفادا منفردين، وهو إثبات المذكور ونفي ما عداه.
إن للإثبات وما للنفي، فإذا اجتمعا أفادا نفيا وإثباتا، أفاد الإثبات إثبات الحكم للمذكور ونفي الحكم عما عداه. نعم.
ولفهم ابن عباس ذلك من إنما الربا في النسيئة وهو عربي
حسين. فابن عباس في أول الأمر كان يقول لا ربا إلا في النسيئة، وأن ربا الفضل جائز لحديث إنما الربا في النسيئة، فهم من هذا وهو الفصيح العالم العاقل أن غير النسيئة لا يكون ربا، لا يكون ربا، ففهم إثباتا ونفيا، فهم إثبات الربا في النسيئة ونفي الربا في غير النسيئة كربا الفضل. وابن عباس رضي الله عنهما رجع عن هذا الرأي، لكن هذا كان رأيا له في أول الأمر. المقصود أن ابن عباس رضي الله عنهما فهم نفيا وإثباتا في أداة الحصر إنما. نعم.
والجواب أن ما لها أقسام كثيرة،
والجواب جواب القائلين إنه يفيد تأكيد الحكم للمذكور لا نفي الحكم عن غيره. قالوا إنما لها أقسام كثيرة، فليست نافية فقط، بل تكون نافية وتكون شرطية وغير وتعجبية وإنكارية وغير ذلك. نعم.
قال فتخصيص هذه بالنافية منها تحكم.
نعم. إنما ما كونكم تقولون ما هنا للنفي، ما الدليل عليه؟ لأن ما يحتمل أن تكون شرطية ويحتمل أن تكون تعجبية ويحتمل أن يكون إنكار، لها معاني كثيرة. نعم.
قال: ثم إن ما هذه هي الداخلة على إن وأخواتها كافة.
كافة أي أنها تكفها عن العمل فيما بعدها. يعني يا إخوة، دخول ما على إن له فائدتان، دخول ما على إن له فائدتان. الفائدة الأولى أنها تكفها عن العمل فيما بعدها، أنها تكفها عن العمل فيما بعدها. معلوم أن إن إذا دخلت على الاسم فإنها تنصبه باعتباره اسما لها، إذا توسطت ما كفت إن عن العمل. والفائدة الثانية: ليجوز دخولها على الأفعال، فإن إن لا تدخل إلا على الأسماء، فإذا دخلت ما مهدت لدخولها على الأفعال، فليست نافية وإنما كافة. ما هنا ليست نافية وإنما كافة. نعم.
فلو كانت نافية لأفاد قول امرئ القيس: ولكنما أسعى لمجد
مؤثل. نعم. نفي
طلب المجد وهو مناقض لما قبله وبعده.
يعني يقولون لو كانت ما هنا نافية لكان قول امرئ القيس: ولكنما أسعى لمجد مؤثل، تفيد أنه لا يسعى للمجد، تفيد أنه لا يسعى للمجد، وهذا خلاف المقصود تماما. فإن مقصوده أنه إنما يسعى للمجد. فيقول لو كانت نافية لكان المعنى: لكني لا أسعى لمجد مؤثل، لأنها نافية. نعم.
قال: ولاتحدت كيفية المستدرك والمستدرك منه بلكنما، نحو ما قام زيد لكنما عمر قائم.
ما قام زيد لكنما، هذا استدراك، لكنما عمر قائم. فلو كانت ما للنافية لاتحد المستدرك والمستدرك منه. كيف هذا؟ ما قام زيد نفي القيام عن زيد، لكنما، إذا قلنا هنا ما نافية ألغي ولكن واترك ما، عمر قائم يصبح كأنه قال وما عمر قائم، ما قام زيد وما عمر قائم. إذن نفى القيام عن زيد ونفى القيام عن عمر، وهذا باطل، بل المستدرك حكمه خلاف المستدرك منه بالاتفاق. المستدرك حكمه خلاف المستدرك منه بالاتفاق. نعم.
قال: وهو باطل اتفاقا.
نعم. يعني استواء المستدرك والمستدرك من في الحكم باطل اتفاقا.
قال: ولأن النحاة قالوا: دخلت ما على إن كما دخلت إن على ما، في نحو ما إن مفاتيحه مقاصة.
مقاصة ما معنى هذا؟ يعني من باب القصاص، لما دخلت ما على إن دخلت إن على ما، لما دخلت ما على إن دخلت إن على ما، من باب القصاص، من باب القصاص، يعني المقابلة. لما جاز أن تدخل ما على إن جاز أن تدخل إن على ما، هذا معنى مقاصة. نعم.
قال فالظاهر اتحادهما في الحرفية.
نعم.
سلمنا
سلمنا لكم ما قلتم. نعم.
لكن قولكم أفادا مجتمعين ما أفادا منفردين منقوض بلولا.
نعم. قولكم إنهما أفاد يعني سلمنا لكم أن ما نافية، لكن قولكم أفاد مجتمعين ما أفاد منفردين لا يسلم بدليل لولا، فإن لولا مركبة من لو ولا، ولكن معناها أثناء التركيب غير معناهما أثناء الإفراد، فأفادت حال الاجتماع ما لم تفده حال الأفراد. نعم. حال الإفراد. نعم.
قال وفهم ابن عباس ذلك لعله لدليل خارج من قياس ونحوه على أن حديثه مرسل فلعل وهما دخله.
نعم. يقول فهم ابن عباس رضي الله عنهما إنما كان لدليل آخر وليس للأسلوب، على أنه قد يضعف ما نسب لابن عباس رضي الله عنهما، وإن كان هذا ثابتا لكن ابن عباس رضي الله عنهما رجع عنه. نعم.
قال ومع تعارض الأدلة فلتكن للقدر المشترك، وهو تأكيد الحكم المذكور لا لنفي عما عداه.
يقول الطوفي ومع تعارض الأدلة يعني أدلة القائلين إنها للحصر وأدلة القائلين إنها للتأكيد، فلنحمله على أن أنها للتأكيد. لما؟ لأن هذا هو القدر المشترك بين الحصر والتأكيد، فنحمله على المتفق عليه. أما ما زاد وهو نفيه عما عداه فلا، هذا سبب اختياره واختيار الآمدي أنها لا تفيد نفي الحكم عن غير المنطوق به. نعم.
قال الثالثة
من المسائل التي أنكروها بناء على إنكارهم مفهوم المخالفة. نعم.
نحو قوله عليه السلام الشفعة فيما لم يقسم.
نعم.
وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم.
يعني هل يدل على الحصر ونفي الحكم عما عداه؟ نعم.
وأصله أن المفرد المحلى باللام يقتضي الاستغراق أم لا؟
أصل المسألة هل المفرد المحلى بأل الاستغراقية يقتضي الاستغراق أم لا، لأن أل لها معاني متعددة. نعم.
وتحريمها وتحليلها مضاف إلى ضمير عائد إلى الصلاة وفيها اللام، فالكلام هنا كذلك.
نعم. يعني الشفعة دخلها أل، وتحريمها يعني وتحريم الصلاة ففيها أل، فهل تقتضي الاستغراق أم لا؟ نعم.
وقيل لأن المحكوم به يجب أن يكون مساويا للمحكوم عليه أو أعم منه لا أخص.
نعم.
فلو كان التسليم أخص من تحليل الصلاة لخرج عن موضوع اللغة.
نعم. يعني هل يخرج من الصلاة بغير التسليم؟ الجمهور يقولون لا، فتحليل الصلاة التسليم، هذا حصر لتحليل الصلاة، أنه إنما يكون بالتسليم، إنما يكون بالتسليم. ولذلك يا إخوة لو أن إنسانا جلس في آخر الصلاة وقال التشهد وقال الصلاة الإبراهيمية ثم قبل أن يقول السلام عليكم ورحمة الله أحدث، عند الجمهور تبطل صلاته، تبطل صلاته، لأن تحليل الصلاة التسليم، وهذا حصر. أما عند الحنفية فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لأن قوله تحليلها التسليم تأكيد، لأن تحليلها التسليم وليس نفيا لغيره وليس نفيا لغيره، والراجح الذي عليه الجمهور. نعم.
قال: أما درجات دليل الخطاب.
دليل الخطاب يا أخوة هو مفهوم المخالفة، دليل الخطاب هو مفهوم المخالفة، والمقصود أن مفهوم المخالفة ليس على درجة واحدة في القوة، بل هو درجات بعضها أقوى من بعض، والمصنف سيبدأ بأقواها ثم ينزل، سيبدأ بأقواها ثم ينزل، فالأول أقوى المفاهيم، والثاني دونه، والثالث دونه، والرابع دونه، حتى يصل إلى مفهوم اللفظ وهو أضعف المفاهيم. نعم.
قال: الأولى مد الحكم إلى غاية بحتى أو إلى،
أي مفهوم الغاية، مفهوم الغاية بأن يمد الحكم إلى غاية إما بحتى أو إلى. نعم.
قال: نحو حتى تنكح زوجا غيره.
فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره، فمفهومه أنها إذا نكحت زوجا غيره ثم طلقها لها أن يتزوجها الأول، لا أن يتزوجها الأول. نعم.
ثم أتم الصيام إلى الليل.
ثم أتم الصيام إلى الليل، مفهومه أن الصيام يكون في النهار، فإذا جاء الليل أفطر الصائم. نعم.
فيفيد أن حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها.
نعم.
بدليل عدم حسن الاستفهام نحو فإن نكحت أو جاء الليل.
نعم. لا يحسن أن يستفهم عن المسكوت عنه، فلو أن شخصا سمع فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فقال: طيب إن نكحت زوجا غيره هل تحل؟ لقيل له: إنك بطيء الفهم. كذلك لو قال: طيب إذا جاء الليل هل نصوم؟ لقيل له: أيضا إنك بطيء الفهم. نعم.
قالوا: حكم مال
أي نفات مفهوم المخالفة. قالوا هنا: نعم،
حكم ما بعدها كحكم ما قبل ابتدائها لأنه مسكوت عنه.
نعم. يقول: لأن ما بعدها مسكوت عنه. ما معنى هذه الجملة؟ حكم ما بعدها كحكم ما قبل ابتدائها. انتبهوا يا أخوة، يقولون عندنا طرفان قبل الابتداء وبعد الغاية، وقبل الابتداء معروف حكمه، يعني فإن طلقها، طيب قبل أن يطلقها هي زوجته ولا لا؟ هي زوجته. فما بعد الغاية يرجع إلى ما كان قبل، يرجع إلى ما كان قبل. ف هذا يقصدون به أن هذا لم يفهم من مفهوم المخالفة، لكن فهم من الإرجاع إلى ما كان قبل الابتداء، إلى ما كان قبل الابتداء. بمعنى يا أخوة، الحكم متفق عليه، الكل يقول إن تزوجت غيره فطلقها لها أن يتزوجها الأول، لكن الجمهور يقولون هذا مفهوم مخالفة، والأحناف يقولون لا، الغاية ما بعدها يرجع إلى ما كان قبل الابتداء، يرجع إلى ما كان قبل الابتداء. نعم.
قال: الثانية،
المرتبة الثانية من مراتب مفهوم المخالفة، وهي أضعف من الأولى. نعم.
تعليق الحكم على شر،
يسمى مفهوم الشرط، مفهوم الشرط بأن يعلق الحكم على شرط. نعم.
نحو وإن كنا أولات حمل فأنفقوا،
يعني المطلقة أو المطلقات إذا طلقنا فإنهن وإن كنا أولات حمل فأنفقوا. فمنطوق ذلك أن المطلقة إذا كانت حاملا يجب النفقة عليها، ومفهوم ذلك أنها إذا لم تكن حاملا لا تجب النفقة عليها. نعم.
قال يفيد انتفاء الإنفاق عند انتفاء الحمل وأنكره قوم.
قوم من الأصوليين وهم منكروا مفهوم المخالفة، خلاص هم ينكرون مفهوم المخالفة، وبعض من يقولون بمفهوم المخالفة كالغزالي فإنه هنا ينكر هذا المفهوم وكالآمدي. نعم.
إذ تعليقه بشرط لا يمنع تعليقه بشرطين.
نعم، يقول إذ تعليقه بشرط لا يمنع تعليقه بشرطين، وإذا كان معلقا بشرطين فانتفاء أحدهما لا يلزم منه انتفاء الحكم، لا يلزم منه انتفاء الحكم. نعم.
ورد بأن الأصل عدم الثاني فإذا نعم. ثبت
رد بأن الأصل هو المذكور، والمذكور هو شرط واحد، فإذا انتفى الشرط انتفى الحكم، وأما الاحتمال فنقول حتى يقع، فإذا علق الحكم بشرطين فلا ينتفي حتى ينتفي الشرطان. نعم.
قال ورد بأن الأصل عدم الثاني فإذا ثبت اعتبرناه.
نعم.
قال الثالثة،
المرتبة الثالثة من مراتب مفهوم المخالفة،
تعقيب ذكر الاسم العام بصفة خاصة في معرض الاستدلال.
هذا يسمى مفهوم الصفة، بأن يعقب الاسم العام بصفة خاصة به في معرض الاستدلال. نعم.
نحو في الغنم السائمة الزكاة.
في الغنم هذا الاسم، السائمة هذه صفة خاصة، الزكاة. نعم.
ومن باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع.
من باع نخلا هذا الاسم، مؤبرا هذه صفة. نعم.
ونحوه، الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن.
نعم. فقسم النساء إلى قسمين، أيم أي ثيب وبكر، وبكر، وجعل للأيم حكما وللبكر حكما. نعم.
قال حجة،
مفهوم الصفة حجة عند أكثر العلماء.
قال طلبا لفائدة التخصيص والتقسيم.
طلبا لفائدة التخصيص أي التقييد، تخصيص المذكور بالصفة في سائمة الغنم، فالتخصيص لابد أن تكون له فائدة وهي نفي الحكم عما عداه. والتقسيم عندما قسم النبي صلى الله عليه وسلم النساء إلى ثيب وبكر وجعل للثيب حكما وللبكر حكما، ففائدة التقسيم أن تختص الثيب بحكمها وأن تختص البكر بحكمها، وإلا لكان التقسيم تطويلا بلا فائدة، لو كان حكمهما واحدا لكان تطويلا بلا فائدة. نعم.
قال الرابعة،
المرتبة الرابعة من مراتب مفهوم المخالفة،
تخصيص وصف غير قار بالحكم.
تخصيص وصف غير قار يعني غير مستقر، بل يوجد ولا يوجد. انتبهوا، ما الفرق بين مفهوم الصفة ومفهوم التخصيص؟ كلاهما فيه صفة، لكن مفهوم الصفة يوجد فيه اسم وصفة، يوجد فيه اسم وصفة، الغنم السائمة، الغنم. أما مفهوم التخصيص فتوجد فيه صفة فقط، وهذه الصفة ليست ملازمة، بل يمكن وجودها وعدم وجودها. مثل الثيب، الثيب ما عندنا اسم، هنا عندنا صفة، وهذه الصفة يمكن أن توجد في النساء ويمكن أن لا توجد. فمن النساء من هي ثيب، ومن النساء من هي بكر، فهذا يسمى مفهوم التخصيص. انتبهوا لهذه الفائدة يا إخوة، كثير من طلبة العلم يخطئون هنا. مفهوم التخصيص ليس فيه اسم، وإنما فيه صفة فقط، وهذه الصفة غير ملازمة بحيث تدل على الاسم. الثيب يمكن أن تكون المرأة بكرا، فهذا يسمى مفهوم التخصيص، وهو أضعف من مفهوم الصفة، أضعف من مفهوم الصفة. نعم.
قال: نحو الثيب أحق بنفسها حجة.
نعم.
وهو قول أكثر الشافعية، لذلك
يعني حجة عند الحنابلة، وهو قول أكثر الشافعية لذلك، أي طلبا لفائدة التخصيص، طلبا لفائدة التخصيص. نعم.
خلافا للتميمي،
للتميمي من الحنابلة. نعم.
وأكثر الفقهاء والمتكلمين،
يعني الكثير من الفقهاء يقولون إنه ليس حجة. نعم.
لاحتمال الغفلة عن غير الوصف المذكور بخلاف ما قبله.
نعم، لاحتمال الغفلة عن غير الوصف المذكور، لأن الحكم علق بالوصف، بخلاف ما قبله فإن الحكم علق بالاسم الموصوف، بالاسم الموصوف. وهذا في الحقيقة يرد لو كنا نتكلم عن كلامي وكلامك، أما في الشرع فلا يمكن أن تكون هناك غفلة. نعم.
قال: الخامسة: تخصيص نوع من العدد بحكم.
نعم، وهو مفهوم العدد، بأن يخص عدد بالحكم. نعم.
نحو: لا تحرم المصة ولا المصتان.
نعم، لا تحرم المصة ولا المصتان، ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، كما في صحيح مسلم. لا تحرم المصة والمصتان، فخص هذا العدد بهذا الحكم. فمفهوم ذلك أن غير المصتين تحرم، ولو لم يرد حديث عائشة رضي الله عنها خمس رضعات معلومات يحرم، لقلنا إن الثلاث تحرم. نعم.
وليس الوضوء من القطرة والقطرتين.
يعني هذا الحديث يا أخوة ضعيف جدا وغير صحيح من حيث الحكم، فلو خرجت قطرة بول علم خروجها لم تقض الوضوء ووجب الوضوء، لكن لو كان صحيحا فإن مفهومه أن الثلاث قطرات تنقض الوضوء، لكنه غير صحيح. نعم.
قال: يدل على مخالفة ما فوقه له.
نعم.
وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية، خلافا لأكثرهم ولأبي حنيفة.
يعني خلافا لأكثرهم، أي خلافا لأكثر الشافعية وخلافا لأبي حنيفة، فإنهم أنكروا أن يكون مفهوم العدد حجة، ومفهوم العدد حجة بدليل أنه لما نزل قول الله عز وجل إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم سأزيده على 70، كما عند البخاري ومسلم قال سأزيده على 70. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يزيد على 70 يخالف 70 وما دونها، فقال سأزيده على 70، يعني سأستغفر له مثلا 75 مرة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو العربي الفصيح العاقل العالم وأعظم من ذلك وهو النبي، فهم من العدد المذكور خلافه فيما زاد، خلافه فيما زاد، والحديث في الصحيحين. نعم. حتى نهي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار مطلقا، فلما نهي عن الاستغفار مطلقا ترك ذلك. نعم.
قال رحمه الله السادسة،
المرتبة السادسة من مراتب مفهوم المخالفة،
تخصيص اسم بحكم،
هذا مفهوم اللقب، وهو أن يخصص اسم جامد أو مشتق بحكم، مثل محمد رسول الله، محمد رسول الله، هل لهذا مفهوم؟ فيكون غير محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسولا لله. أكثر العلماء على أن مفهوم اللقب ليس بحجة، ليس بحجة، لأنه ضعيف جدا. ولو قلنا إنه حجة فإن مثل قولنا مثل قول محمد رسول الله ليس له مفهوم بالاتفاق، ليس له مفهوم مخالفة بالاتفاق للأدلة الأخرى. نعم.
قال والخلاف كالذي قبله،
أي أنه وقع فيه خلاف قوي كالذي قبله، لكن الخلاف فيه أقوى، لكن الخلاف فيه أقوى. نعم.
قال وأنكره الأكثرون،
أنكره أكثر الفقهاء. نعم.
مشتقا كان أو غير مشتق،
مشتقا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الطعام إلا مثلا بمثل، لا تبيع الطعام إلا مثلا بمثل، والطعام مشتق من الطعم، الطعام مشتق من الطعم، وغير مشتق مثل أسماء الأشياء، الأرز البر الشعير، هذا غير مشتق. المهم إذا علق الحكم بالاسم فإن مفهوم المخالفة هنا ليس حجة.
قال وإلا لمنع التنصيص على الأعيان الستة جريان الربا في غيرها، والله أعلم.
لو كان مفهوم اللقب حجة لكان الربا مقصورا على الأصناف الستة كما قال الظاهرية، لكن جمهور الفقهاء على أن الربا يجري في الأصناف الستة ويجري فيما شاركها في العلة، وأكثر الحنابلة على أن مفهوم اللقب حجة، أكثر الحنابلة على أن مفهوم اللقب حجة. نعم.
قال رحمه الله الإجماع،
هذا الأصل الثالث من الأصول الكلية للفقه وهو الإجماع، والإجماع دليل نقلي لأنه يعتمد على النقل. نعم.
قال لغة العزم والاتفاق،
الإجماع في اللغة العزم المصمم الذي لا تردد فيه، والاتفاق قال أجمع الطلاب على كذا، أي اتفق الطلاب على كذا.
نعم. واصطلاحا اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة على أمر ديني.
أدق من هذا التعريف أن الإجماع في الاصطلاح هو اتفاق مجتهد الأمة في عصر من العصور بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على أمر ديني. اتفاق مجتهد الأمة في عصر من العصور بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على أمر ديني، فلا بد في الإجماع من اتفاق المجتهدين. فلو خالف واحد أو اثنان أو ثلاثة الصحيح أن الإجماع لا ينعقد، الصحيح أن الإجماع لا ينعقد. اجتماع اتفاق مجتهدي الأمة هذا يخرج غير المجتهدين، فالإجماع لا ينظر فيه إلى العوام، لا دخل للعوام في الإجماع. لو قلنا لا بد من اتفاق العوام مع العلماء في الإجماع لما وجد إجماع، لأن العوام لا يمكن حصرهم، لا يمكن حصرهم ولا يمكن حصر أقوالهم ولا يمكن أن يتفقوا أصلا، مستحيل أن يتفق العوام على شيء. لو وضعت الحكومة مطبا في الشارع ستجد بعض الناس يوافق وبعض الناس يخالف، كسروا سياراتنا وكذا. ولو ما وضعوا المطب ستجد بعض الناس يوافق وبعض الناس يخالف، فالعوام بحكم العادة لا يمكن اتفاقهم، إذن لا يمكن حصرهم ولا يمكن حصر أقوالهم ولا يمكن اتفاقهم. فلو كان العوام معتبرين في الإجماع لما وقع إجماع، اتفاق مجتهد الأمة هذا يخرج غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يدخلون في الإجماع. في عصر من العصور يعني لا يلزم في الإجماع أن يكون موجودا من أول الأمة إلى زماننا، بل إذا أجمع العلماء في عصر من العصور ثبت الإجماع، ثبت الإجماع. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا إجماع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا إجماع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على أمر ديني، أي على أمر شرعي، على حكم شرعي. لأن الإجماع الذي يتكلم عنه الأصوليون متعلق بالشرع، متعلق بالشرع. فلو أجمع الناس ومنهم المجتهدون على أن الإنسان وصل إلى القمر، على أن الإنسان وصل إلى القمر، لو أجمعوا، هذا ليس إجماعا يحكيه الأصوليون. ما يعني الفقهاء؟ لو اتفق الناس جميعا بما فيهم المجتهدون على أن الإنسان وصل إلى القمر ومشى على القمر، هذا ليس أمرا دينيا، فلا يكون إجماعا. نعم.
قال: وأنكر قوم جوازه،
أي جواز وجوده عقلا، أنكر قوم جواز وجوده عقلا، أي أن وجوده عقلا جائز عند الأكثرين وأنكر شرذمة جواز وقوعه عقلا.
وهو ضروري فإنكاره عناد.
نعم، جواز الإجماع ضروري، والضروري لا يمكن إنكاره، فإنكاره عناد. فالقول بإنكار جواز وقوع الإجماع عقلا ضعيف ساقط، لأنه مكابرة وعناد. نعم.
قال: ثم الوقوع يستلزم كالإجماع على الصلوات.
سبقا قلنا يا إخوة، الوقوع الشرعي يستلزم الجواز العقلي والعكس، وقد وقع الإجماع بلا شك، مثل الإجماع على الصلوات الخمس. لا يقول قائل إن الصلوات الخمس ثبتت بالنص، لأن الكلام هنا عن قضية الإجماع، هل وقع الإجماع أو ما وقع، هل وقع الاتفاق أو ما وقع. وقع الاتفاق من المجتهدين ومن غير المجتهدين على أن الصلوات المفروضة خمس، والوقوع دليل الجواز. نعم.
قال: كالإجماع على الصلوات الخمس وأركان الإسلام.
نعم.
ثم مع وجود العقول ونصب الأدلة ووعيد الشرع الباعث على البحث والاجتهاد وقلة المجتهدين بالنسبة إلى الأمة، كيف يمتنع؟
نعم، يعني إذا كان اتفاق الناس من حيث العقل ممكنا، واتفاق المجتهدين واقعا، فكيف يستبعد العقل اتفاق المجتهدين؟ إذا كان يمكن من حيث العقل للناس أن يتفقوا وهم كثير، فكيف بالنسبة للمجتهدين مع قلتهم؟ كيف يستبعد عقلا، لاحظوا أننا نتكلم عن العقل، كيف يستبعد عقلا أن يتفقوا؟ نعم.
قال: واختلاف القرائح عقلي بخلاف اختلاف الدواعي الشهوانية، إذ هو طبعي والفرق بينهما جلي.
نعم، اختلاف الأذهان هذا عقلي، بخلاف اختلاف الدواعي الطالبة، إذ هو طبعي، والفرق بين العقل والطبع واضح. نعم.
وقيل: إنما يحكم بتصور وجوده على عهد الصحابة عند قلة المجتهدين.
قيل: إنما يحكم بجواز وقوعه عقلا في زمن الصحابة. لما؟ لقلة المجتهدين في زمن الصحابة، ولاجتماعهم وعدم تفرقهم، ولاجتماعهم وعدم تفرقهم. نعم.
قال: وهو حجة قاطعة،
أي أنه واقع شرعا، وإذا وقع شرعا فهو حجة قاطعة في وجوب العمل، أي يجب العمل به.
خلافا للنظام في آخرين،
يعني خلافا للنظام وآخرين الذين قالوا إن الإجماع ليس حجة
لنا،
أي للقائلين إنه حجة.
وجهان: أحدهما ويتبع غير سبيل المؤمنين،
أحدهما الآيات الدالة على أن الإجماع حجة، منها قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فدل ذلك على أن اتباع سبيل المؤمنين ضلال، وأن اتباع سبيل المؤمنين واجب، والإجماع فيه اتباع سبيل المؤمنين، فيه اتباع سبيل المؤمنين. نعم.
قال: يوجب اتباع سبيلهم وهو دوري.
وهو دوري. لماذا قال دوري؟ لأنهم يقولون: يا إخوة، إن هذه الآية وظواهر النصوص إنما ثبت كونها حجة بالإجماع، فلو أثبتنا الإجماع بها لكان دورا. لا يثبت كونها حجة إلا بالإجماع، ولا يثبت كون الإجماع حجة إلا بها، وهذا دور وهذا باطل. فإن الأدلة دلت على أن ظواهر النصوص حجة وليس الإجماع فقط. نعم.
قال: جعلناكم أمة وسطا.
نعم. وكذا جعلناكم أمة وسطا كذلك، أي عدولا أخيارا، عدولا أخيارا. والعدول لا يتفقون على الباطل، العدول الأخيار لا يتفقون على الباطل. نعم.
أي عدولا. كنتم خير أمة.
كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة، والخيار هم العدول، والخيار هم العدول. نعم.
قال: والعدل لا سيما بتعديل المعصوم لا يصدر عنه إلا حق. فالإجماع حق.
والعدل ولا سيما العدل بتعديل المعصوم له، يعني بتعديل الله له وبتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم له، لا يصدر عنه إلا حق. بمعنى آخر يقولون: لو اجتمعت الأمة على الباطل لما كانوا عدولا، والنص دل على أنهم عدول، فدل ذلك على أنهم لا يجتمعون على الباطل. نعم.
قال: الثاني: ما تواتر التواتر المعنوي من نحو أمتي لا تجتمع على ضلالة.
نعم. الوجه الثاني لإثبات حجية الإجماع ما تواتر تواترا معنويا من أن الأمة لا تجتمع على الضلالة. فالأدلة وإن كانت أحادا إلا أنها متواترة على هذا المعنى، أن الأمة لا تجتمع على الضلالة. ما.
قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن.
هذا ليس بحديث، وإنما هو أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، رواه الإمام أحمد بإسناد حسن، لكن بعض أهل العلم قال له حكم الرفع، لأنه قال: إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد خيرا قلوب العباد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الأثر. قالوا: فأخبر عن شيء لا يطلع عليه إلا بتوقيف، فله حكم الرفع. لكن على كل حال، من حيث الإسناد لم يوجد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول ابن مسعود موقوفا عليه. نعم.
قال: حتى صار كشجاعة علي وجود حاتم.
يعني هذا التواتر المعنوي، شجاعة علي رضي الله عنه متواترة، لكنها لم تنقل على طريق التواتر، وإنما سار تواترا معنويا. جود حاتم الطاهي هذا متواتر تواترا معنويا لا لفظيا. نعم.
قال: ويرد على الأول أنها ظواهر.
نعم. يرد على الوجه الأول أن الآيات ظواهر فلا تثبت بها الأصول، وقد قدمت مرارا وتكرارا أن هذا التأصيل باطل، أن هذا التأصيل أعني أن خبر الأحاد لا تثبت به الأصول، أن الظواهر لا تثبت بها الأصول، هذا باطل، يدل على بطلانه إجماع الصحابة والسلف على خلافه، إجماع الصحابة والسلف على خلافه. نعم.
وعلى الثاني
أن يرد على الوجه الثاني
منع التواتر بدعوى الفرق بينه وبين ما شبه به.
نعم، منع التواتر، فيقال إنه هنا لا يوجد تواتر معنوي على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، لكن هذا المنع مكابرة، لكن هذا المنع مكابرة. نعم.
ثم الاستدلال بعمومه وهو ظني، إذ يحتمل لا تجتمع على ضلالة الكفر.
هذا الاحتمال بعيد، وحمل النص على الاحتمال البعيد باطل. بعيد أن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تجتمع على الكفر، وإنما عبر بالضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. نعم.
قال والأجود أنه
الأجود في الاحتجاج لحجية الإجماع
أنه مقدم على القاطع إجماعا، فلو لم يكن قاطعا لتعارض الإجماعان.
الأجود أن العلماء اتفقوا على أن الإجماع يقدم على النص القرآني، على أن الإجماع يقدم على النص القرآني، وليس المقصود أن الإجماع بذاته يقدم، وإنما المقصود أن النص الذي وقع عليه الإجماع يقدم على النص القرآني، لأنه إذا أجمع العلماء على فهم حكم من النص فإنه لا يحتمل الخطأ البتة فيقدم. فلو لم يكن الإجماع حجة لما جاز تقديمه على القاطع، لما جاز تقديمه على القاطع. نعم.
قال أعني الإجماع على تقديمه والإجماع على أن لا يقدم على القاطع غيره.
نعم.
وللنظام منع
الأولى أنه مقدم على القاطع، للنظام أن يقول ما نسلم أنه يقدم على القرآن. نعم.
وقيل لم يظهر خلاف في صحة التمسك بالإجماع حتى خالف النظام.
نعم، يعني أن القول بعدم حجية الإجماع بدعة، فالسلف لم ينقل عنهم إنكار حجية الإجماع، والعمل بما عليه السلف متعين، العمل بما عليه السلف متعين. نعم.
قال والإجماع قبله حجة عليه، إلا أنه تمسك بإجماع سكوتي ضعيف على قطعية الإجماع.
يقول إلا أنه، يعني إلا أن هذا الاستدلال تمسك بالإجماع السكوتي، والإجماع السكوتي ليس قويا، والجواب أنه ليس تمسكا بالإجماع السكوتي، وإنما تمسك بعدم نفي الإجماع. لم يرد عن السلف كلمة واحدة في نفي حجية الإجماع. نعم.
قال ومعنى كون الإجماع حجة وجوب العمل به مقدما على باقي الأدلة.
وجوب العمل به مقدما على باقي الأدلة، يعني أن الأول هو الإجماع لا بذاته، وإنما لتقوية النص الذي استدل به على الإجماع بالإجماع. نعم.
قال لا بمعنى الجازم الذي لا يحتمل النقيض في نفس الأمر، وإلا لما اختلف في تكفير منكر حكمه.
نعم، يعني لا يقال إن الإجماع قطع قائما، لأن العلماء تكلموا في تكفير منكر الإجماع، وستأتي المسألة في آخر المباحث. نعم.
قال: ثم فيه مسائل.
ثم في الإجماع مسائل. نعم.
الأولى: المعتبر في الإجماع قول أهل الاجتهاد للصبيان والمجانين قطعا، وكذا العامي المكلف، وكذا العامي المكلف على الأكثر.
نعم. أما الصبيان والمجانين فقد اتفق العلماء على أنهم لا يدخلون في المجمعين، يعني لا يشترطون في الإجماع، فلا ينظر إلى موافقتهم أو مخالفتهم. وأما العامي المكلف يعني العاقل البالغ، فالأكثرون الجماهير على أنه لا يدخل في الإجماع، وإنما يلزمه الإجماع، لكن لا يدخل في المجمعين الذين يشترط اتفاقهم، وقد قدمت لكم لماذا فيما تقدمنا.
قال: خلافا للقاضي أبي بكر.
خلافا للقاضي أبي بكر الباقلاني، فإنه قال لا بد من اتفاق العوام، لا بد من اتفاق العوام. نعم.
قال: لتناول الأمة والمؤمنين له، وجواز أن العصمة للكل المجموعي.
القاضي أبو بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة، والأمة يدخل فيها العوام، يدخل فيها العوام. وأيضا لجواز أن تكون العصمة للكل، لكل الأمة، وهذا في الحقيقة مستبعد، لأنه يجعل الأمر غير واقع، يعني يجعل الأمر غير واقع. نعم.
لنا
أي للقائلين إن العوام العاقلين البالغين لا يدخلون في المجمعين. نعم.
غير مستند إلى دليل،
أي أن قول المجتهد، أن قول غير المجتهد غير مستند إلى دليل، أن قول غير المجتهد غير مستند إلى دليل. نعم.
فقوله جهل لا يعتبر.
فقوله جهل لا يعتبر، فالعامي لا يقول عن دليل، فقوله ليس من العلم فضلا عن أن يكون من الإجماع. نعم.
ولأنه إذا خالف فاعتبار القولين وإلغاؤهما وتقديم قوله باطل، فتعين الرابع.
نعم. ولأنه إذا خالف، إذا خالف العامي فاعتبار القولين وإلغاؤهما وتقديم قوله باطل، أن نعتبر القولين هذا باطل، أن نلغي القولين معا هذا باطل، أن نقدم قول العام على قول المجتهد، يعني ما المراد بالقولين يا إخوة؟ قول المجتهدين وقول العام، أن نقبل بالقولين هذا باطل، أن نلغي القولين هذا باطل لأنه يخلي من الحق، أن نقدم قول العام على قول المجتهدين باطل، فتعين أن يقدم قول المجتهدين على قول العوام. بمعنى آخر، ما فائدة المسألة إذا كان العامي يوافق المجتهدين؟ ما في إشكال، لكن متى يكون الإشكال؟ إذا كان العامي يقول خلاف قول المجتهدين، هنا لا يخلو الأمر من هذه الأمور الأربعة، أن نعمل بالقولين وهذا لا يمكن، أن نلغي القولين فنخلو من الحق وهذا لا يمكن، أن نقدم قول العام على المجتهدين على قول المجتهدين وهذا لا يمكن، فتعين الرابع وهو المقصود أن يقدم قول المجتهدين. نعم.
قال وخص من الأمة بدليل
أيضا يعني من الأدلة القوية أنه لو اعتبر من عقد الإجماع أنه لو اعتبر قوله يعني قول العام لمن عقد الإجماع. نعم.
قال ويعتبر في إجماع كل فن.
نعم. وخص من الأمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي نقول هذا العام قد خرج بدليل وهو الذي ذكرناه كالصبي فإننا نتفق على أن الصبي خارج ونتفق على أن المجنون خارج مع أنه يدخل في الأمة فكذلك العام. نعم.
قال ويعتبر في إجماع كل فن قول أهله.
نعم.
إذ غيرهم بالإضافة إليه عامة.
لما عرفنا أن العام لا يعتبر قوله في الإجماع فرع على هذا أن كل فن يعتبر أهله في الإجماع فيه. ففي الفقه المعتبر قول الفقهاء قول المجتهدين من الفقهاء ولا يلتفت إلى مجتهد لا عناية له بالفقه ما يعتني أصلا بالفقه والأحكام لا يلتفت إليه ولا يلتفت إلى المجتهدين في اللغة وهكذا. لما؟ لأن غير المجتهدين في الفن هم عوام بالنسبة للفن ولو كانوا علماء في غيره ولو كانوا علماء في غيره. نعم.
أما الأصولي غير الفروعي
الأصولي غير المعتني بالفقه والعكس الفقيه غير المعتني بالأصول. نعم.
قال وعكسه والنحوي في مسألة مبناها على النحو ففي اعتبار قولهم الخلاف في تجزؤ الاجتهاد.
نعم. هل يعتبر قول النحوي إذا كانت المسألة تنبني على النحو؟ هل يعتبر قول الأصولي في الإجماع الفقهي؟ هل يعتبر قول الفقيه الذي لا يعرف الأصول في الإجماع الفقهي؟ يقول هذا مبني على الخلاف في تجزؤ الاجتهاد فإن أجزنا الخلاف في تجزؤ الاجتهاد قلنا إن قولهم معتبر لأنهم مجتهدون بهذا الاعتبار وإن قلنا إن الاجتهاد لا يتجزأ قلنا إن قولهم غير معتبر لأنهم غير مجتهدين بهذا الاعتبار. نعم.
قال والأشبه اعتبار قول الأصولي والنحوي فقط لتمكنهما من درك الحكم بالدليل
يعني اعتبار قول الأصولي لأن الأصولي متمكن من الاستنباط واعتبار قول النحوي لأن المسألة مبنية على النحو أما الفقيه الذي له عناية بالفقه لكنه لا يعرف الأصول فهذا لا يعتبر قوله لأنه لا يستطيع الاستنباط. نعم.
قال والمسألة اجتهادية.
نعم مسألة اجتهادية. نعم.
قال ولا عبرة بقول كافر
لا عبرة بقول من حكم بكفره ممن انتسب إلى الإسلام. الكلام هنا يا إخوة ليس عن الكفار الأصليين هؤلاء ما يذكرون أصلا لكن الكلام عمن حكم بكفره ممن انتسب إلى الإسلام فحكم بكونه كافرا سواء كان متأولا أو غير متأول سواء كان متأولا أو غير متأول. نعم.
قال متأول أو غيره.
نعم.
وقيل المتأول كالكافر عند المكفر دون غيره.
الكافر المتأول كالكافر غير المتأول عند من يكفره دون غيره، وهذا القول لا فائدة منه. هذا القول، وذلك الأصوليون ما يذكرونه، ما أعرف أحدا ذكره إلا الطوفي، لأنه لا فائدة منه ما دام أنا قلنا إنه كافر ولو عند الباب، فإن قوله غير معتبر، فإن قوله غير معتبر. نعم.
قال وفي الفاسق باعتقاد أو فعل النفي.
وفي الفاسق باعتقاد كالمبتدع بدعة اعتقادية غير مكفرة، أو فعل كمن يفعل فعلا يفسق به. نعم.
قال النفي عند القاضي
لا يعتبر قوله في الإجماع عند القاضي،
إذ ليس عدلا وسطا،
إذ ليس عدلا وسطا، والخيرية إنما هي للعدول. نعم.
قال والإثبات عند أبي الخطاب
أن قوله معتبر في الإجماع،
إذ هو من الأمة،
إذ هو من الأمة، إذا كان من المجتهدين، ليس عاميا، إذا كان من المجتهدين. نعم.
وقيل يعتبر في حق نفسه فقط دون غيره.
قيل يعتبر في حق نفسه لأن الفاسق لا يوثق باجتهاده، متهم أصلا، لكن في حق نفسه هو عارف نفسه هل اجتهد أو لم يجتهد، لكن هذا في الحقيقة لا 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 ينظر إليه في الإجماع، بل الفاسق لا ينظر إليه في الإجماع مطلقا، لا ينظر إليه في الإجماع مطلقا. نعم.
قال أي يكون الإجماع الذي انعقد به حجة عليه دون غيره.
نعم.
قال ولا يعتبر للمجمعين عدد التواتر في الأكثر.
هل يشترط في المجمعين أن يبلغوا عدد التواتر؟ كم عدد التواتر يا أخوة؟ قلنا لا يحصر بعدد. نعم. وإنما بالصفة، يستحيل تواطؤهم على الكذب. هل يعتبر في المجمعين أن يصلوا إلى هذا، أو أن الإجماع يقع بقول المجتهدين ولو كانوا واحدا؟ لو فرضنا يا إخوة أنه في زمن من الأزمان، من الأزمنة، ما كان في الأمة مجتهد إلا واحد، فقال قولا، فهل يعتبر قوله إجماعا؟ أو مثلا ما كان في الأمة من المجتهدين إلا ثلاثة فاتفقوا، هل يعتبر قولهم إجماعا؟ أم لا بد أن يبلغوا حد التواتر الذي عليه الجمهور، وهو الصواب أنه لا يشترط. فإذا لم يوجد مخالف للمجتهد، بل كان هو المجتهد فقال قولا، أو كان يعني ثلاثة أو أربعة فاتفقوا، فإن هذا إجماع. نعم.
قال إذ العصمة للأمة. قال فلو انحصرت في واحد فقيل حجة لدليل السمع.
نعم.
وقيل لا لانتفاء معنى الإجماع.
نعم. قالوا لأن الإجماع يعني الضم، فإذا كان واحدا ما فيه ضم، قلنا انتفى المعنى اللغوي، أما المعنى الشرعي فموجود، المعنى الشرعي موجود. نعم.
قال الثانية.
نعم.
لا يختص الإجماع بالصحابة بل إجماع كل عصر حجة.
نعم. هل يختص الإجماع بزمن الصحابة أما بعدهم فلا، لأنه نقل عن الإمام أحمد ما يفيد أن الإجماع خاص بزمن الصحابة، أقطع أكثر العلماء يقولون لا يختص الإجماع بزمن الصحابة، بل الإجماع يمكن أن يقع شرعا حتى في زماننا، يمكن أن يقع شرعا حتى في زماننا، هذا قول الأكثرين. نعم.
خلافا لداود وعن أحمد مثله
أنه لا يكون إلا في زمن الصحابة، والأظهر والله أعلم أن مقصود الإمام أحمد رحمه الله عز وجل الإجماع الذي يمكن إثباته، الإجماع الذي يمكن إثباته هو الذي يكون في زمن الصحابة للعلم بهم، بخلاف غيره فإنه يصعب إثباته. ولذلك ورد عنه أنه قال من ادعى الإجماع فقد كذب، أي عرض نفسه لأن يكذب، عرض نفسه لأن يكذب. ولذلك يا إخوة يعني بعض الناس عنده تساهل شديد في هذا، يقول يا أخي العلماء مجمعون على هذا، وهذا يصعب إثباته، فيمكن أن يأتي شخص يقول يا أخي أنت كذاب، العالم الفلاني ما يقول بهذا. فمعنى قول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب، يعني من ادعى الإجماع فقد عرض نفسه لأن يكذب، لأن إثبات الإجماع مع اتساع الأقطار وتباعد الأراضي صعب. وإن كنا نقول إن الإجماع في زماننا صار متهيئا أكثر، فاليوم من يقول قولا في أي مكان ينتشر في الأرض ويعلم، بل اليوم صار أحيانا البعيد يعلم بالخبر قبل القريب. أحيانا يحصل حريق في السعودية يعرفه أهل أمريكا قبل أن يعرفه أهل السعودية. فصار اليوم في زماننا لا يخفى شيء، فصار الإجماع في زماننا أكثر يسرا، لأنه أصبحنا نعرف أقوال الناس، ولو قال عالم قولا وكان مجتهد يخالفه لعلمنا، فصار الإجماع متهيئا. ولذلك الصواب أن الإجماع ليس خاصا بزمن الصحابة، لكن ليس كل ما ادعي إجماعا كان إجماعا، لا بد من إثباته. نعم.
لنا المؤمنون والمسلمون والجماعة صادق على أهل كل عصر فيحرم خلافهم،
وهذا ظاهر، وهذا ظاهر. نعم.
ولأن معقول السمعي إثبات الحجة الإجماعية مدة التكليف وليس مختصا بعصر الصحابة.
نعم، يعني معقول السمعي لماذا كان الإجماع حجة؟ لأنه لو لم يكن حجة لاجتمعت الأمة على ضلالة. طيب يا إخوة، لو أن في هذا الزمان اتفقنا فإن خلاف قولنا ضلالة، فإن خلاف قولنا ضلالة. نعم.
قالوا السمعي خطاب لحاضريه فيختص بهم،
أي أن الدليل السمعي كقول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، خطاب للصحابة الذين كانوا حاضرين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل غيرهم، سيأتي الجواب عن هذا. نعم.
قال ولأن الموت لا يخرجهم عن المؤمنين والأمة فلا ينعقد بدونهم كالغائب،
ولأن الموت موت الصحابة لا يخرجهم عن الأمة، فلا بد من أن يعتبروا في الإجماع. قلنا الصحابة معتبرون في الإجماع، ولذلك لا يجوز القول بخلاف ما أجمعوا عليه، لا يجوز القول بخلاف ما أجمعوا عليه. أما أن يعتبر الصحابي أو يعتبر قول الصحابي فيما لم يقل فيه شيء أصلا أو ما حدث بعده فهذا خلاف العقل. شيء حدث بعد موت الصحابة نقول لا بد من قول الصحابة فيه، هذا خلاف العقل. أما اعتبار إجماعهم فنعم إجماعهم لا يموت بموتهم فيبقى قائما. نعم.
قلنا الأول باطل بسائر خطاب التكليف فإنه عم ومختص.
نعم، يقولون السمع خطاب الصحابة فيختص بهم. قلنا والتكليف خطاب التكليف أليس جاء يعني عاما للأمة إلى يوم القيامة؟ بلى. فالخطاب لا يختص بمن نزل فيه، بمعنى هل الأمة اليوم ليست خير الأمم؟ بلى هي خير الأمم، فليس الخطاب خاصا بالصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
قال والثاني باطل باللاحق.
نعم، والثاني باطل باللاحق بمعنى طيب المجتهد الذي وجد بعد زمن الصحابة هل يعتبر في زمن الصحابة؟ إن قلت إن الصحابي يعتبر في من بعده فيلزم أن تقول إن الذي بعده معتبر في زمنه، وعلى هذا لن يوجد إجماع، لأن لو جئنا الآن نقول سيقول يمكن أن يوجد أحد وهذا غير صحيح. نعم.
لا يقال الفرق ثبوت قول الماضي دونه لأننا نقول الجامع العدم ولا قول لميت،
هذا واضح. نعم.
قال وعموم الأمة مخصوص بعدم اعتبار اللاحق فالماضي بالقياس عليه.
نعم، عموم الأمة مخصوص، لا شك أن المقصود بالأمة من كان موجودا، من كان موجودا، لا اللاحق الذي سيحدث في الأزمنة القادمة ولا الماضي الذي مات. نعم.
قال والغائب يمكن مراجعته واستعلام رأيه بخلاف الميت فإلحاقه باللاحق والصبي والمجنون أولى.
نعم، الغائب يمكن أن يوصل إليه، لكن الميت كيف يوصل إليه؟ يذهب إليه في قبره؟ هذا ما يمكن. نعم. طيب نقف هنا، نقف على رأس هذه المسألة ونعود إن شاء الله بعد نصف ساعة، بعد نصف ساعة إن شاء الله نعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرحنا لكتاب مختصر الروضة للطوفي رحمه الله عز وجل، ولازلنا نتكلم عن مفهوم المخالفة. وقد عرفنا أن مفهوم المخالفة حجة يحتج به على الأحكام عند جمهور العلماء، وأن الحنفية أنكروا كونه حجة، وعرفنا أن الراجح أنه حجة. وأقوى ما يدل على هذا الاستعمال القرآني والاستعمال اللساني، فإن القرآن قد ورد فيه، وردت فيه نصوص كثيرة وآيات كثيرة فيها مفهوم المخالفة، والعقلاء وأصحاب اللسان يفهمون مفهوم المخالفة عند ذكر قيد ونحو ذلك. ثم نكمل ما سطره الطوفي رحمه الله مختصرا لروضة ابن قدامة رحمه الله عز وجل ونعلق عليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات. قال رحمه الله تعالى: ثم ها هنا صور أنكروها بناء على أنها من قبيل المفهوم،
أي أن المنكرين لمفهوم المخالفة ولكون مفهوم المخالفة حجة أنكروا بعض الصور بناء على أنها من باب مفهوم المخالفة، وسيسرد المصنف هذه الصور. نعم.
قال: إحداها نحو لا عالم إلا زيد.
إحداها حكم المستثنى، هل فيه إثبات للحكم أو سكوت؟ لا عالم إلا زيد، لا عالم إلا زيد، المستثنى منه عالم والمستثنى زيد. عند الجمهور في هذا إثبات العلم لزيد على وجه كمال عن غيره، إثبات العلم لزيد على وجه الكمال عن غيره. وأما المنكرون لمفهوم المخالفة فيقولون إن المستثنى مسكوت عنه، لا يثبت له بهذا علم ولا جهل، لا يثبت له بهذا علم ولا جهل، ففائدة الاستثناء السكوت، وهذا مرجوح، هذا مرجوح، فإن أهل اللغة يدركون أن الاستثناء يدل على إثبات، فإن كان الاستثناء من نفي فإنه يدل على الإثبات. لا عالم هذا نفي، إلا زيد فهذا استثناء من النفي فيكون إثباتا. نعم.
قالوا: هو سكوت عن المستثنى لا إثبات العلم له.
نعم.
وهذه مسألة الاستثناء من النفي إثبات، والعادة ذكرها في الاستثناء،
يعني عادة الأصوليين ذكر هذه المسألة في الاستثناء، لكن ابن قدامة رحمه الله ذكرها هنا وتبعه الطوفي. نعم.
وعمدتهم أن المستثنى غير محكوم عليه بنفي ولا إثبات.
نعم.
ولنا الإجماع على إفادة لا إله إلا الله إثبات الإلهية لله،
الكل متفق على أن لا إله إلا الله، لا إله هذا نفي، إلا الله استثناء من النفي، والاستثناء من النفي إثبات للحكم في المستثنى. لا إله إلا الله يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الإله، هو الإله الحق، باتفاق العلماء ما أحد ينازع في هذا. قال: وفيه نظر. لماذا قال فيه نظر؟ قال: لأن للمخالف أن يقول إنا فهمنا هذا من الأدلة لا من الأسلوب، من الأدلة لا من الأسلوب، فالأدلة العقلية والنقلية والكونية والنفسية كلها تدل على أن الإله الحق هو الله سبحانه وتعالى، فلا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال في هذا النظر نظر، في هذا النظر نظر، فإن لا إله إلا الله مفتاح الدخول في الإسلام، ولو لم تكن مثبتة للألوهية الحقة لله لما كانت كذلك، لما كانت كذلك. نعم.
قال: والمعتمد أن الاستثناء والمستثنى منه إما في تقدير جملتين أو جملة واحدة، والأول يستلزم الإثبات في المستثنى، إذ الجملة الثانية إما نافية فهو تطويل بغير فائدة أو مثبتة وهو المطلوب.
نعم، تقدير الاستثناء إما أنه في تقدير جملتين، في تقدير جملتين، فإن كان في تقدير جملتين فإنه يلزم الإثبات في المستثنى. لماذا؟ لأنه لو كان حكمهما واحدا لكان هذا تطويلا، لكن للمخالف أن يقول: أنا لا أقول إن حكمهما واحد، ولكني أقول إن المستثنى مسكوت عنه، إن المستثنى مسكوت عنه.
قال: والثاني بمنع الواسطة، إذ بعض الجملة لا يكون خاليا عن حكم، ثم تصور الواسطة في الكلام مع استلزامه التركيب الإسنادي الإفادي محال.
نعم، يعني على قولهم إن الاستثناء لا يفيد حكما، هذا يقتضي يعني الواسطة في الجملة الواحدة، وهذا ممنوع. هذا باختصار. نعم.
قال: فأما لا صلاة إلا بطهور ونحوه فهو من باب انتفاء شيء لانتفاء شرطه.
يعني اعترض الحنفية بأن قولكم يقتضي إثبات صحة الصلاة عند وجود الطهور بمجرد ذلك، وهذا غير صحيح. ألا ترى لو أن إنسانا متوضئا صلى الظهر الآن، ألا ترى أن صلاته باطلة مع أنه بطهور؟ لماذا؟ لأن الوقت لم يدخل، لأن الوقت لم يدخل. فهم يقولون إن قولكم إن الاستثناء يقتضي الاستثناء من النفي يقتضي إثبات الحكم للمستثنى أو نقيض الحكم للمستثنى، يقتضي أن قولا لا صلاة إلا بطهور أن نثبت حكم الصلاة الصحيحة للصلاة بطهور بمجردها، وهذا غير صحيح. فأجاب بأن هذا خارج عن محل النزاع، لأن الشيء لا يتم إلا باجتماع شروطه، لا يتم إلا باجتماع شروطه. نعم.
قال: الثانية نحو.
الثانية من الأمور التي أنكرها منكروا مفهوم المخالفة لظنهم أنها من مفهوم المخالفة. نحو.
قال: نحو إنما الولاء لمن أعتق،
أي الحصر، إنما الولاء لمن أعتق، فحصر الولاء في من أعتق، حصر الولاء في من أعتق. فمفهومه أن من لم يعتق لا يكون مولى، أن من لم يعتق لا يكون مولى. نعم.
قال: يفيد الحصر، أي حصر المبتدأ في الخبر في الجملة الإسمية، والفعل في الفاعل في الفعلية في الفعلية عند قوم.
نعم.
خلافا لمنكري المفهوم،
خلافا لمنكري المفهوم، فإنهم يقولون إنه يفيد تأكيد الحكم للمذكور لا نفي الحكم عن غيره، يقولون يفيد تأكيد الحكم للمذكور لا نفي الحكم عن غيره، إنما الولاء لمن أعتق، هذا تأكيد أن من أعتق يكون مولى، لكنه لا ينفي الحكم عن غيره. الجمهور يقولون يقتضي الحصر ويقتضي نفي الحكم عن غيره، يقتضي نفي الحكم عن غيره. أما هؤلاء فيقولون يقتضي تأكيد الحكم للمذكور لا نفي الحكم عن غيره. نعم.
الأولون
قال وهو
إن للإثبات وما
لا لا قبل قال خلافا لمنكر المفهوم وهو أولى تبع الآمدي في هذا الاختيار. والغالب يا إخوة أن الطوفي يتابع الآمدي في اختياره, الغالب أن الطوفي يتابع الآمدي في اختياره, فإذا اختار الآمدي شيئا في المسألة الغالب أن الطوفي يختاره. نعم.
صلى الله عليكم. قال الأولون,
الأولون يعني القائلين إنه يفيد حصر الحكم في المذكور. نعم.
إن للإثبات وما للنفي فأفادا مجتمعين ما أفادا منفردين وهو إثبات المذكور ونفي ما عداه.
إن للإثبات وما للنفي فإذا اجتمعا أفادا نفيا وإثباتا, أفاد الإثبات إثبات الحكم للمذكور ونفي الحكم عما عدا. نعم.
ولفهم ابن عباس ذلك من إنما الربا في النسيئة وهو عربي.
فابن عباس في أول الأمر كان يقول لا ربا إلا في النسيئة وأن ربا الفضل جائز لحديث إنما الربا في النسيئة, فهم من هذا وهو الفصيح العالم العاقل أن غير النسيئة لا يكون ربا, لا يكون ربا, ففهم إثباتا ونفيا, فهم إثبات الربا في النسيئة ونفي الربا في غير النسيئة كربا الفضل. وابن عباس رضي الله عنهما رجع عن هذا الرأي لكن هذا كان رأيا له في أول الأمر. المقصود أن ابن عباس رضي الله عنهما فهم نفيا وإثباتا في أداة الحصر إنما. نعم.
والجواب أن ما لها أقسام كثيرة.
والجواب جواب القائلين إنه يفيد تأكيد الحكم للمذكور لا نفي الحكم عن غيره. قالوا إنما لها أقسام كثيرة فليست نافية فقط بل تكون نافية وتكون شرطية وغير وتعجبية وإنكارية وغير ذلك. نعم.
قال فتخصيص هذه بالنافية منها تحكم.
نعم. إنما ما كونكم تقولون ما هنا للنفي ما الدليل عليه؟ لأن ما يحتمل أن تكون شرطية ويحتمل أن تكون تعجبية ويحتمل أن يكون لها معاني كثيرة. نعم.
قال ثم إن ما هذه هي الداخلة على إن وأخواتها كافة.
كافة أي أنها تكفها عن العمل فيما بعدها. يعني يا إخوة دخول ما على إن له فائدتان, دخول ما على إن له فائدتان. الفائدة الأولى أنها تكفها عن العمل فيما بعدها, أنها تكفها عن العمل فيما بعدها. معلوم أن إن إذا دخلت على الاسم فإنها تنصبه باعتباره اسما لها, إذا توسطت ما كفت إن عن العمل. والفائدة الثانية ليجوز دخولها على الأفعال, فإن إن لا تدخل إلا على الأسماء, فإذا دخلت ما مهدت لدخولها على الأفعال, فليست نافية وإنما كافة. ما هنا ليست نافية وإنما كافة. نعم.
فلو كانت نافية لأفاد قول امرئ القيس ولكنما أسعى لمجد
مؤثل.
مؤثل.
نعم. نفي
نفي طلب المجد وهو مناقض لما قبله وبعده.
يعني يقولون لو كانت ما هنا نافية لكان قول امرئ القيس ولكن ما أسعى لمجد مؤتل تفيد أنه لا يسعى للمجد، تفيد أنه لا يسعى للمجد، وهذا خلاف المقصود تماما. فإن مقصوده أنه إنما يسعى للمجد، فيقول لو كانت نافية لكان المعنى لكني لا أسعى لمجد مؤثل لأنها نافية. نعم.
قال ولاتحدت كيفية المستدرك والمستدرك منه بلكنما، نحو ما قام زيد لكنما عمرو قائم.
ما قام زيد لكنما، هذا استدراك، لكنما عمرو قائم. فلو كانت ما للنافية لاتحد المستدرك والمستدرك منه. كيف هذا؟ ما قام زيد نفي القيام عن زيد، لكنما إذا قلنا هنا ما نافية ألغي ولكن واترك ما، عمر قائم يصبح كأنه قال وما عمر قائم، ما قام زيد وما عمر قائم، إذا نفى القيام عن زيد ونفى القيام عن عمر، وهذا باطل. بل المستدرك حكمه خلاف المستدرك منه بالاتفاق، المستدرك حكمه خلاف المستدرك منه بالاتفاق. نعم.
قال وهو باطل اتفاقا.
نعم. يعني استواء المستدرك والمستدرك من في الحكم باطل اتفاقا. نعم.
قال ولأن النحاة قالوا دخلت ما على إن كما دخلت إن على ما، في نحو ما إن مفاتحه مقاصة.
مقاصة ما معنى هذا؟ يعني من باب القصاص، لما دخلت ما على إن دخلت إن على ما، لما دخلت ما على إن دخلت إن على ما، من باب القصاص، من باب القصاص، يعني المقابلة، لما جاز أن تدخل ما على إن جاز أن تدخل إن على ما، هذا معنى مقاصة. نعم.
قال فالظاهر اتحادهما في الحرفية.
نعم.
سلمنا
لكم ما قلتم. نعم.
لكن قولكم أفادا مجتمعين ما أفادا منفردين منقوض بلولا.
نعم. قولكم إنهما أفادا، يعني سلمنا لكم أن ما نافية، لكن قولكم أفادا مجتمعين ما أفادا منفردين لا يسلم، بدليل لولا. فإن لولا مركبة من لو ولا، ولكن معناها أثناء التركيب غير معناهما أثناء الإفراد، فأفادت حال الاجتماع ما لم تفده حال الأفراد. نعم. حال الإفراد. نعم.
قال وفهم ابن عباس ذلك لعله لدليل خارج من قياس ونحوه على أن حديثه مرسل فلعل وهما دخله.
نعم. يقول فهم ابن عباس رضي الله عنهما إنما كان لدليل آخر وليس للأسلوب، على أنه قد يضعف ما نسب لابن عباس رضي الله عنهما، وإن كان هذا ثابتا لكن ابن عباس رضي الله عنهما رجع عنه. نعم.
قال ومع تعارض الأدلة فلتكن للقدر المشترك، وهو تأكيد الحكم المذكور لا لنفي عما عداه.
يقول الطوفي ومع تعارض الأدلة، يعني أدلة القائلين إنها للحصر وأدلة القائلين إنها للتأكيد، فلنحمله على أن أنها للتأكيد. لما؟ لأن هذا هو القدر المشترك بين الحصر والتأكيد، فنحمله على المتفق عليه. أما ما زاد وهو نفيه عما عداه فلا، هذا سبب اختياره واختيار الآمدي أنها لا تفيد نفي الحكم عن غير المنطوق به. نعم.
قال الثالثة،
الثالثة من المسائل التي أنكروها بناء على إنكارهم مفهوم المخالفة. نعم.
نحو قوله عليه السلام: الشفعة فيما لم يقسم.
نعم.
وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم.
يعني هل يدل على الحصر ونفي الحكم عما عداه؟ نعم.
وأصله أن المفرد المحلى باللام يقتضي الاستغراق أم لا؟
أصل المسألة هل المفرد المحلى بأل الاستغراقية يقتضي الاستغراق أم لا، لأن أل لها معاني متعددة. نعم.
وتحريمها وتحليلها مضاف إلى ضمير عائد إلى الصلاة وفيها اللام، فالكلام هنا كذلك.
نعم، يعني الشفعة دخلها أل، وتحريمها يعني وتحريم الصلاة ففيها أل، فهل تقتضي الاستغراق أم لا؟ نعم.
وقيل لأن المحكوم به يجب أن يكون مساويا للمحكوم عليه أو أعم منه لا أخص.
نعم.
فلو كان التسليم أخص من تحليل الصلاة لخرج عن موضوع اللغة.
نعم، يعني هل يخرج من الصلاة بغير التسليم؟ الجمهور يقولون لا، فتحليل الصلاة التسليم، هذا حصر لتحليل الصلاة، أنه إنما يكون بالتسليم، إنما يكون بالتسليم. ولذلك يا إخوة، لو أن إنسانا جلس في آخر الصلاة وقال التشهد وقال الصلاة الإبراهيمية ثم قبل أن يقول السلام عليكم ورحمة الله أحدث، عند الجمهور تبطل صلاته، لأن تحليل الصلاة التسليم، وهذا حصر. أما عند الحنفية فصلاته صحيحة، لأن قوله تحليلها التسليم تأكيد، لأن تحليلها التسليم وليس نفيا لغيره، والراجح الذي عليه الجمهور. نعم.
قال: أما درجات دليل الخطاب.
دليل الخطاب يا أخوة هو مفهوم المخالفة، دليل الخطاب هو مفهوم المخالفة، والمقصود أن مفهوم المخالفة ليس على درجة واحدة في القوة، بل هو درجات بعضها أقوى من بعض، والمصنف سيبدأ بأقواها ثم ينزل، فالأول أقوى المفاهيم، والثالث دونه، والرابع دونه، حتى يصل إلى مفهوم اللقب وهو أضعف المفاهيم. نعم.
قال: الأولى مد الحكم إلى غاية بحتى أو إلى،
أي مفهوم الغاية، مفهوم الغاية، بأن يمد الحكم إلى غاية إما بحتى أو إلى. نعم.
قال: نحو حتى تنكح زوجا غيره.
فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره، فمفهومه أنها إذا نكحت زوجا غيره ثم طلقها لها أن يتزوجها الأول. نعم.
ثم أتم الصيام إلى الليل.
ثم أتم الصيام إلى الليل، مفهومه أن الصيام يكون في النهار، فإذا جاء الليل أفطر الصائم. نعم.
فيفيد أن حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها.
نعم.
بدليل عدم حسن الاستفهام نحو فإن كحت أو جاء الليل.
نعم، لا يحسن أن يستفهم عن المسكوت عنه. فلو أن شخصا سمع فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فقال طيب إن كحت زوجا غيره هل تحل؟ لقيل له إنك بطيء الفهم. كذلك لو قال طيب إذا جاء الليل هل نصوم؟ لقيل له أيضا إنك بطيء الفهم. نعم.
قالوا حكم مال أي نفات مفهوم المخالفة.
قالوا هنا نعم
حكم ما بعدها كحكم ما قبل ابتدائها لأنه مسكوت عنه.
نعم، يقول لأن ما بعدها مسكوت عنه. ما معنى هذه الجملة؟ حكم ما بعدها كحكم ما قبل ابتدائها. انتبهوا يا أخوة، يقولون عندنا طرفان قبل الابتداء وبعد الغاية، وقبل الابتداء معروف حكمه، يعني فإن طلقها، طيب قبل أن يطلقها هي زوجته ولا لا؟ هي زوجته. فما بعد الغاية يرجع إلى مكان قبل، يرجع إلى مكان قبل. فهذا يقصدون به أن هذا لم يفهم من مفهوم المخالفة، لكن فهم من الإرجاع إلى ما كان قبل الابتداء، إلى ما كان قبل الابتداء. بمعنى يا إخوة الحكم متفق عليه، الكل يقول إن تزوجت غيره فطلقها لها أن يتزوجها الأول، لكن الجمهور يقولون هذا مفهوم مخالفة، والأحناف يقولون لا، الغاية ما بعدها يرجع إلى ما كان قبل الابتداء، يرجع إلى ما كان قبل الابتداء. نعم.
قال الثانية،
المرتبة الثانية من مراتب مفهوم المخالفة وهي أضعف من الأولى. نعم.
تعليق الحكم على شرط،
يسمى مفهوم الشرط، مفهوم الشرط بأن يعلق الحكم على شرط. نعم.
نحو وإن كنا أولات حمل فأنفقوا،
يعني المطلقة أو المطلقات إذا طلقنا فإنه وإن كنا أولات حمل فأنفقوا. فمنطوق ذلك أن المطلقة إذا كانت حاملا يجب النفقة عليها، ومفهوم ذلك أنها إذا لم تكن حاملا لا تجب النفقة عليها. نعم.
قال يفيد انتفاء الإنفاق عند انتفاء الحمل وأنكره قوم
من الأصوليين، وهم منكروا مفهوم المخالفة، خلاص هم ينكرون مفهوم المخالفة، وبعض من يقولون بمفهوم المخالفة كالغزالي، فإنه هنا ينكر هذا المفهوم، وكالآمدي. نعم.
إذ تعليقه بشرط لا يمنع تعليقه بشرطين.
نعم، يقول إذ تعليقه بشرط لا يمنع تعليقه بشرطين، وإذا كان معلقا بشرطين فانتفاء أحدهما لا يلزم منه انتفاء الحكم، لا يلزم منه انتفاء الحكم. نعم.
ورد بأن الأصل عدم الثاني فإذا ثبت،
رد بأن الأصل هو المذكور، والمذكور هو شرط واحد، فإذا انتفى الشرط انتفى الحكم. وأما الاحتمال فنقول حتى يقع، فإذا علق الحكم بشرطين فلا ينتفي حتى ينتفي الشرطان. نعم.
قال: ورد بأن الأصل عدم الثاني، فإذا ثبت اعتبرناه.
نعم.
قال: الثالثة.
المرتبة الثالثة من مراتب مفهوم المخالفة:
تعقيب ذكر الاسم العام بصفة خاصة في معرض الاستدلال.
هذا يسمى مفهوم الصفة، بأن يعقب الاسم العام بصفة خاصة به في معرض الاستدلال.
نحو: في الغنم السائمة الزكاة.
في الغنم هذا الاسم، السائمة هذه صفة خاصة، الزكاة.
ومن باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع.
من باع نخلا هذا الاسم، مؤبرا هذه صفة.
ونحوه: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن.
نعم. فقسم النساء إلى قسمين: أيم أي ثيب، وبكر، وجعل للأيم حكما وللبكر حكما. نعم.
قال: حجة.
مفهوم الصفة حجة عند أكثر العلماء.
قال: طلبا لفائدة التخصيص والتقسيم.
طلبا لفائدة التخصيص أي التقييد، تخصيص المذكور بالصفة في سائمة الغنم، فالتخصيص لابد أن تكون له فائدة، وهي نفي الحكم عما عداه. والتقسيم عندما قسم النبي صلى الله عليه وسلم النساء إلى ثيب وبكر، وجعل للثيب حكما وللبكر حكما، ففائدة التقسيم أن تختص الثيب بحكمها وأن تختص البكر بحكمها، وإلا لكان التقسيم تطويلا بلا فائدة. لو كان حكمهما واحدا لكان تطويلا بلا فائدة. نعم.
قال: الرابعة.
المرتبة الرابعة من مراتب مفهوم المخالفة:
تخصيص وصف غير قار بالحكم.
تخصيص وصف غير قار، يعني غير مستقر، بل يوجد ولا يوجد. انتبهوا، ما الفرق بين مفهوم الصفة ومفهوم التخصيص؟ كلاهما فيه صفة، لكن مفهوم الصفة يوجد فيه اسم وصفة، يوجد فيه اسم وصفة، الغنم السائمة، الغنم. أما مفهوم التخصيص فتوجد فيه صفة فقط، وهذه الصفة ليست ملازمة بل يمكن وجودها وعدم وجودها، مثل الثيب. الثيب ما عندنا اسم هنا، عندنا صفة، وهذه الصفة يمكن أن توجد في النساء ويمكن أن لا توجد، فمن النساء من هي ثيب ومن النساء من هي بكر، فهذا يسمى مفهوم التخصيص. انتبهوا لهذه الفائدة يا إخوة، كثير من طلبة العلم يخطئون هنا. مفهوم التخصيص ليس فيه اسم وإنما فيه صفة فقط، وهذه الصفة غير ملازمة بحيث تدل على الاسم. الثيب يمكن أن تكون المرأة بكرا، فهذا يسمى مفهوم التخصيص، وهو أضعف من مفهوم الصفة، أضعف من مفهوم الصفة. نعم.
قال: نحو: الثيب أحق بنفسها، حجة.
نعم.
وهو قول أكثر الشافعية. لذلك
يعني حجة عند الحنابلة وهو قول أكثر الشافعية لذلك أي طلبا لفائدة التخصيص. طلبا لفائدة التخصيص. نعم.
خلافا للتميمي.
للتميمي من الحنابلة. نعم.
وأكثر الفقهاء والمتكلمين.
يعني الكثير من الفقهاء يقولون إنه ليس حجة. نعم.
لاحتمال الغفلة عن غير الوصف المذكور بخلاف ما قبله.
نعم. لاحتمال الغفلة عن غير الوصف المذكور لأن الحكم علق بالوصف بخلاف ما قبله فإن الحكم علق بالاسم الموصوف بالاسم الموصوف وهذا في الحقيقة يرد لو كنا نتكلم عن كلامي وكلامك أما في الشرع فلا يمكن أن تكون هناك غفلة. نعم.
قال الخامسة تخصيص نوع من العدد بحكم.
نعم. وهو مفهوم العدد بأن يخص عدد بالحكم. نعم.
نحو لا تحرم المصة ولا المصتان.
نعم. لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان كما في صحيح مسلم. لا تحرم المصة والمصتان فخص هذا العدد بهذا الحكم فمفهوم ذلك أن غير المصتين تحرم ولو لم يرد حديث عائشة رضي الله عنها خمس رضعات معلومات يحرم لقلنا إن الثلاث تحرم. نعم.
وليس الوضوء من القطرة والقطرتين.
يعني هذا الحديث يا أخوة ضعيف جدا وغير صحيح من حيث الحكم فلو خرجت قطرة بول علم خروجها لم تقض الوضوء ووجب الوضوء لكن لو كان صحيحا فإن مفهومه أن الثلاث قطرات تنقض الوضوء لكنه غير صحيح. نعم.
قال يدل على مخالفة ما فوقه له.
نعم.
وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية خلافا لأكثرهم ولأبي حنيفة.
يعني خلافا لأكثرهم أي خلافا لأكثر الشافعية وخلافا لأبي حنيفة فإنهم أنكروا أن يكون مفهوم العدد حجة ومفهوم العدد حجة بدليل أنه لما نزل قول الله عز وجل إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم سأزيده على 70 كما عند البخاري ومسلم قال سأزيده على 70 ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يزيد على 70 يخالف 70 وما دونها فقال سأزيده على 70 يعني سأستغفر له مثلا 75 مرة إذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو العربي الفصيح العاقل العالم وأعظم من ذلك وهو النبي فهم من العدد المذكور خلافه فيما زاد خلافه فيما زاد والحديث في الصحيحين. نعم. حتى نهي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار مطلقا فلما نهي عن الاستغفار مطلقا ترك ذلك. نعم.
قال رحمه الله السادسة
المرتبة السادسة من مراتب مفهوم المخالفة
تخصيص اسم بحكم
هذا مفهوم اللقب وهو أن يخصص اسم جامد أو مشتق بحكم مثل محمد رسول الله محمد رسول الله هل لهذا مفهوم فيكون غير محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسولا لله أكثر العلماء على أن مفهوم اللقب ليس بحجة، ليس بحجة، لأنه ضعيف جدا. ولو قلنا إنه حجة فإن مثل قولنا مثل قول محمد رسول الله ليس له مفهوم بالاتفاق، ليس له مفهوم مخالفة بالاتفاق للأدلة الأخرى. نعم.
قال: والخلاف كالذي قبله،
أي أنه وقع فيه خلاف قوي كالذي قبله، لكن الخلاف فيه أقوى، لكن الخلاف فيه أقوى. نعم.
قال: وأنكره الأكثرون،
أنكره أكثر الفقهاء. نعم.
مشتقا كان أو غير مشتق،
مشتقا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الطعام إلا مثلا بمثل، لا تبيع الطعام إلا مثلا بمثل. والطعام مشتق من الطعم، الطعام مشتق من الطعم، وغير مشتق مثل أسماء الأشياء: الأرز، البر، الشعير، هذا غير مشتق. المهم إذا علق الحكم بالاسم فإن مفهوم المخالفة هنا ليس حجة.
قال: وإلا لمنع التنصيص على الأعيان الستة جريان الربا في غيرها، والله أعلم.
لو كان مفهوم اللقب حجة لكان الربا مقصورا على الأصناف الستة كما قال الظاهرية، لكن جمهور الفقهاء على أن الربا يجري في الأصناف الستة ويجري فيما شاركها في العلة. وأكثر الحنابلة على أن مفهوم اللقب حجة، أكثر الحنابلة على أن مفهوم اللقب حجة. نعم.
قال رحمه الله: الإجماع.
هذا الأصل الثالث من الأصول الكلية للفقه وهو الإجماع. والإجماع دليل نقلي لأنه يعتمد على النقل. نعم.
قال: لغة العزم والاتفاق.
الإجماع في اللغة العزم المصمم الذي لا تردد فيه، والاتفاق يقال أجمع الطلاب على كذا، أي اتفق الطلاب على كذا. نعم.
واصطلاحا اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة على أمر ديني.
أدق من هذا التعريف أن الإجماع في الاصطلاح هو اتفاق مجتهد الأمة في عصر من العصور بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على أمر ديني، اتفاق مجتهد الأمة في عصر من العصور بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على أمر ديني، فلا بد في الإجماع من اتفاق المجتهدين. فلو خالف واحد أو اثنان أو ثلاثة الصحيح أن الإجماع لا ينعقد، الصحيح أن الإجماع لا ينعقد. اجتماع اتفاق مجتهدي الأمة هذا يخرج غير المجتهدين، فالإجماع لا ينظر فيه إلى العوام، لا دخل للعوام في الإجماع. لو قلنا لا بد من اتفاق العوام مع العلماء في الإجماع لما وجد إجماع، لأن العوام لا يمكن حصرهم، لا يمكن حصرهم، ولا يمكن حصر أقوالهم، ولا يمكن أن يتفقوا أصلا، مستحيل أن يتفق العوام على شيء. لو وضعت الحكومة مطافا في الشارع ستجد بعض الناس يوافق وبعض الناس يخالف، كسروا سياراتنا وكذا. ولو ما وضعوا المطاف ستجد بعض الناس يوافق وبعض الناس يخالف. فالعوام بحكم العادة لا يمكن اتفاقهم، إذن لا يمكن حصرهم ولا يمكن حصر أقوالهم ولا يمكن اتفاقهم. فلو كان العوام معتبرين في الإجماع لما وقع إجماع، اتفاق مجتهد الأمة، هذا يخرج غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يدخلون في الإجماع. في عصر من العصور، يعني لا يلزم في الإجماع أن يكون موجودا من أول الأمة إلى زماننا، بل إذا أجمع العلماء في عصر من العصور ثبت الإجماع، ثبت الإجماع. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا إجماع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا إجماع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على أمر ديني، أي على أمر شرعي، على حكم شرعي، لأن الإجماع الذي يتكلم عنه الأصوليون متعلق بالشرع، متعلق بالشرع. فلو أجمع الناس ومنهم المجتهدون على أن الإنسان وصل إلى القمر، على أن الإنسان وصل إلى القمر، لو أجمعوا، هذا ليس إجماعا يحكيه الأصوليون. ما يعني الفقهاء؟ لو اتفق الناس جميعا بما فيهم المجتهدون على أن الإنسان وصل إلى القمر ومشى على القمر، هذا ليس أمرا دينيا، فلا يكون إجماعا. نعم.
قال: وأنكر قوم جوازه،
أي جواز وجوده عقلا، أنكر قوم جواز وجوده عقلا، أي أن وجوده عقلا جائز عند الأكثرين. وأنكر شرذمة جواز وقوعه عقلا.
وهو ضروري فإنكاره عناد.
نعم، جواز الإجماع ضروري، والضروري لا يمكن إنكاره، فإنكاره عناد. فالقول بإنكار جواز وقوع الإجماع عقلا ضعيف ساقط، لأنه مكابرة وعناد. نعم.
قال: ثم الوقوع يستلزم كالإجماع على الصلوات.
سبقا قلنا يا إخوة، الوقوع الشرعي يستلزم الجواز العقلي والعكس، وقد وقع الإجماع بلا شك، مثل الإجماع على الصلوات الخمس. لا يقول قائل إن الصلوات الخمس ثبتت بالنص، لأن الكلام هنا عن قضية الإجماع، هل وقع الإجماع أو ما وقع، هل وقع الاتفاق أو ما وقع. وقع الاتفاق من المجتهدين ومن غير المجتهدين على أن الصلوات المفروضة خمس، والوقوع دليل الجواز. نعم.
قال: كالإجماع على الصلوات الخمس وأركان الإسلام.
نعم.
ثم مع وجود العقول ونصب الأدلة ووعيد الشرع الباعث على البحث والاجتهاد وقلة المجتهدين بالنسبة إلى الأمة كيف يمتنع؟
نعم، يعني إذا كان اتفاق الناس من حيث العقل ممكنا واتفاق المجتهدين واقعا، فكيف يستبعد العقل اتفاق المجتهدين؟ إذا كان يمكن من حيث العقل للناس أن يتفقوا وهم كثير، فكيف بالنسبة للمجتهدين مع قلتهم؟ كيف يستبعد عقلا، لاحظوا أننا نتكلم عن العقل، كيف يستبعد عقلا أن يتفقوا؟ نعم.
قال: واختلاف القرائح عقلي بخلاف اختلاف الدواعي الشهوانية إذ هو طبعي والفرق بينهما جلي.
نعم، اختلاف الأذهان هذا عقلي بخلاف اختلاف الدواعي الطالبة إذ هو طبعي، والفرق بين العقل والطبع واضح. نعم.
وقيل: إنما يحكم بتصور وجوده على عهد الصحابة عند قلة المجتهدين.
قيل: إنما يحكم بجواز وقوعه عقلا في زمن الصحابة. لما؟ لقلة المجتهدين في زمن الصحابة ولاجتماعهم وعدم تفرقهم، ولاجتماعهم وعدم تفرقهم. نعم.
قال: وهو حجة قاطعة،
أي أنه واقع شرعا، وإذا وقع شرعا فهو حجة قاطعة في وجوب العمل، أي يجب العمل به.
خلافا للنظام في آخرين،
يعني خلافا للنظام وآخرين الذين قالوا إن الإجماع ليس حجة
لنا،
أي للقائلين إنه حجة.
وجهان: أحدهما ويتبع غير سبيل المؤمنين،
أحدهما الآيات الدالة على أن الإجماع حجة، منها قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فدل ذلك على أن اتباع غير سبيل المؤمنين ضلال، وأن اتباع سبيل المؤمنين واجب، والإجماع فيه اتباع سبيل المؤمنين، فيه اتباع سبيل المؤمنين. نعم.
قال: يوجب اتباع سبيلهم وهو دوري.
وهو دوري، لماذا قال دوري؟ لأنهم يقولون: يا إخوة، إن هذه الآية وظواهر النصوص إنما ثبت كونها حجة بالإجماع، فلو أثبتنا الإجماع بها لكان دورا، لا يثبت كونها حجة إلا بالإجماع، ولا يثبت كون الإجماع حجة إلا بها، وهذا دور وهذا باطل، فإن الأدلة دلت على أن ظواهر النصوص حجة وليس الإجماع فقط. نعم.
قال: جعلناكم أمة وسطا.
نعم، وكذا جعلناكم أمة وسطا كذلك، أي عدولا أخيارا، عدولا أخيارا، والعدول لا يتفقون على الباطل، العدول الأخيار لا يتفقون على الباطل. نعم.
أي عدولا كنتم خير أمة،
كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة، والخيار هم العدول، والخيار هم العدول. نعم.
قال: والعدل لا سيما بتعديل المعصوم لا يصدر عنه إلا حق. فالإجماع حق.
والعدل ولا سيما العدل بتعديل المعصوم له، يعني بتعديل الله له وبتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم له، لا يصدر عنه إلا حق. بمعنى آخر يقولون: لو اجتمعت الأمة على الباطل لما كانوا عدولا، والنص دل على أنهم عدول، فدل ذلك على أنهم لا يجتمعون على الباطل. نعم.
قال: الثاني ما تواتر التواتر المعنوي من نحو أمتي لا تجتمع على ضلالة.
نعم. الوجه الثاني لإثبات حجية الإجماع ما تواتر تواترا معنويا من أن الأمة لا تجتمع على الضلالة. فالأدلة وإن كانت أحادا إلا أنها متواترة على هذا المعنى، أن الأمة لا تجتمع على الضلالة. ما.
قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن.
هذا ليس بحديث، وإنما هو أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، رواه الإمام أحمد بإسناد حسن، لكن بعض أهل العلم قال له حكم الرفع، لأنه قال: إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد خيرا قلوب العباد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الأثر. قالوا: فأخبر عن شيء لا يطلع عليه إلا بتوقيف، فله حكم الرفع. لكن على كل حال، من حيث الإسناد لم يوجد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول ابن مسعود موقوفا عليه. نعم.
قال: حتى صار كشجاعة علي وجود حاتم.
يعني هذا التواتر المعنوي، شجاعة علي رضي الله عنه متواترة، لكنها لم تنقل على طريق التواتر، وإنما سار تواترا معنويا. جود حاتم الطائي هذا متواتر تواترا معنويا لا لفظيا. نعم.
قال: ويرد على الأول أنها ظواهر.
نعم. يرد على الوجه الأول أن الآيات ظواهر فلا تثبت بها الأصول، وقد قدمت مرارا وتكرارا أن هذا التأصيل باطل، أن هذا التأصيل أعني أن خبر الأحاد لا تثبت به الأصول، أن الظواهر لا تثبت بها الأصول، هذا باطل، يدل على بطلانه إجماع الصحابة والسلف على خلافه، إجماع الصحابة والسلف على خلافه. نعم.
وعلى الثاني
أن يرد على الوجه الثاني
منع التواتر بدعوى الفرق بينه وبين ما شبه به.
نعم. منع التواتر، فيقال إنه هنا لا يوجد تواتر معنوي على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، لكن هذا المنع مكابرة، لكن هذا المنع مكابرة. نعم.
ثم الاستدلال بعمومه وهو ظني، إذ يحتمل لا تجتمع على ضلالة الكفر.
هذا الاحتمال بعيد، وحمل النص على الاحتمال البعيد باطل. بعيد أن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تجتمع على الكفر، وإنما عبر بالضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. نعم.
قال: والأجود أنه
الأجود في الاحتجاج لحجية الإجماع
أنه مقدم على القاطع إجماعا، فلو لم يكن قاطعا لتعارض الإجماعان.
الأجود أن العلماء اتفقوا على أن الإجماع يقدم على النص القرآني، على أن الإجماع يقدم على النص القرآني، وليس المقصود أن الإجماع بذاته يقدم، وإنما المقصود أن النص الذي وقع عليه الإجماع يقدم على النص القرآني، لأنه إذا أجمع العلماء على فهم حكم من النص فإنه لا يحتمل الخطأ البتة فيقدم. فلو لم يكن الإجماع حجة لما جاز تقديمه على القاطع، لما جاز تقديمه على القاطع. نعم.
قال: أعني الإجماع على تقديمه والإجماع على أن لا يقدم على القاطع غيره.
نعم.
وللنظام منع
الأولى أنه مقدم على القاطع، للنظام أن يقول ما نسلم أنه يقدم على القرآن. نعم.
وقيل: لم يظهر خلاف في صحة التمسك بالإجماع حتى خالف النظام.
نعم، يعني أن القول بعدم حجية الإجماع بدعة، فالسلف لم ينقل عنهم إنكار حجية الإجماع، والعمل بما عليه السلف متعين، العمل بما عليه السلف متعين. نعم.
قال: والإجماع قبله حجة عليه، إلا أنه تمسك بإجماع سكوتي ضعيف على قطعية الإجماع.
يقول إلا أنه، يعني إلا أن هذا الاستدلال تمسك بالإجماع السكوتي، والإجماع السكوتي ليس قويا، والجواب أنه ليس تمسكا بالإجماع السكوتي، وإنما تمسك بعدم نفي الإجماع. لم يرد عن السلف كلمة واحدة في نفي حجية الإجماع. نعم.
قال: ومعنى كون الإجماع حجة وجوب العمل به مقدما على باقي الأدلة.
وجوب العمل به مقدما على باقي الأدلة، يعني أن الأول هو الإجماع لا بذاته، وإنما لتقوية النص الذي استدل به على الإجماع بالإجماع. نعم.
قال: لا بمعنى الجازم الذي لا يحتمل النقيض في نفس الأمر، وإلا لما اختلف في تكفير منكر حكمه.
نعم، يعني لا يقال إن الإجماع قطعي دائما، لأن العلماء تكلموا في تكفير منكر الإجماع، وستأتي المسألة في آخر المباحث. نعم.
قال: ثم فيه مسائل.
ثم في الإجماع مسائل. نعم.
الأولى: المعتبر في الإجماع قول أهل الاجتهاد للصبيان والمجانين قطعا، وكذا العامي المكلف، وكذا العامي المكلف على الأكثر.
نعم. أما الصبيان والمجانين فقد اتفق العلماء على أنهم لا يدخلون في المجمعين، يعني لا يشترطون في الإجماع، فلا ينظر إلى موافقتهم أو مخالفتهم. وأما العامي المكلف يعني العاقل البالغ، فالأكثرون الجماهير على أنه لا يدخل في الإجماع، وإنما يلزمه الإجماع، لكن لا يدخل في المجمعين الذين يشترط اتفاقهم، وقد قدمت لكم لماذا فيما تقدم. نعم.
قال: خلافا للقاضي أبي بكر.
خلافا للقاضي أبي بكر الباقلاني، فإنه قال لا بد من اتفاق العوام، لا بد من اتفاق العوام. نعم.
قال: لتناول الأمة والمؤمنين له، وجواز أن العصمة للكل المجموعي.
القاضي أبو بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. والأمة يدخل فيها العوام، يدخل فيها العوام. وأيضا لجواز أن تكون العصمة للكل، لكل الأمة، وهذا في الحقيقة مستبعد، لأنه يجعل الأمر غير واقع، يعني يجعل الأمر غير واقع. نعم.
لنا
لنا أي للقائلين إن العوام العاقلين البالغين لا يدخلون في المجمعين. نعم.
غير مستند إلى دليل،
أي أن قول المجتهد، أن قول غير المجتهد غير مستند إلى دليل، أن قول غير المجتهد غير مستند إلى دليل. نعم.
فقوله جهل لا يعتبر،
فقوله جهل لا يعتبر. فالعامي لا يقول عن دليل، فقوله ليس من العلم فضلا عن أن يكون من الإجماع. نعم.
ولأنه إذا خالف فاعتبار القولين وإلغاؤهما وتقديم قوله باطل، فتعين الرابع.
نعم. ولأنه إذا خالف، إذا خالف العامي فاعتبار القولين وإلغاؤهما وتقديم قوله باطل، أن نعتبر القولين هذا باطل، أن نلغي القولين معا هذا باطل، أن نقدم قول العام على قول المجتهد. يعني ما المراد بالقولين يا إخوة؟ قول المجتهدين وقول العام. أن نقبل بالقولين هذا باطل، أن نلغي القولين هذا باطل لأنه يخلي من الحق، أن نقدم قول العام على قول المجتهدين باطل، فتعين أن يقدم قول المجتهدين على قول العوام. بمعنى آخر، ما فائدة المسألة إذا كان العامي يوافق المجتهدين؟ ما في إشكال. لكن متى يكون الإشكال؟ إذا كان العامي يقول خلاف قول المجتهدين. هنا لا يخلو الأمر من هذه الأمور الأربعة، أن نعمل بالقولين وهذا لا يمكن، أن نلغي القولين فنخلو من الحق وهذا لا يمكن، أن نقدم قول العام على المجتهدين على قول المجتهدين وهذا لا يمكن، فتعين الرابع وهو المقصود، أن يقدم قول المجتهدين. نعم.
قال وخص من الأمة بدليل
أيضا، يعني من الأدلة القوية، أنه لو اعتبر من عقد الإجماع، أنه لو اعتبر قوله، أعني قول العامي، لمن عقد الإجماع. نعم.
قال ويعتبر في إجماع كل فن.
نعم. وخص من الأمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي، نقول هذا العامي قد خرج بدليل وهو الذي ذكرناه، كالصبي، فإنا نتفق على أن الصبي خارج، ونتفق على أن المجنون خارج، مع أنه يدخل في الأمة، فكذلك العامي. نعم.
قال ويعتبر في إجماع كل فن قول أهله.
نعم.
إذ غيرهم بالإضافة إليه عامة.
لما عرفنا أن العامي لا يعتبر قوله في الإجماع، فرع على هذا أن كل فن يعتبر أهله في الإجماع فيه. ففي الفقه المعتبر قول الفقهاء، قول المجتهدين من الفقهاء، ولا يلتفت إلى مجتهد لا عناية له بالفقه، ما يعتني أصلا بالفقه والأحكام، لا يلتفت إليه، ولا يلتفت إلى المجتهدين في اللغة، وهكذا. لما؟ لأن غير المجتهدين في الفن هم عوام بالنسبة للفن، ولو كانوا علماء في غيره، ولو كانوا علماء في غيره. نعم.
أما الأصولي غير الفروعي،
الأصولي غير المعتني بالفقه، والعكس، الفقيه غير المعتني بالأصول. نعم.
قال وعكسه، والنحوي في مسألة مبناها على النحو، ففي اعتبار قولهم الخلاف في تجزؤ الاجتهاد.
نعم. هل يعتبر قول النحوي إذا كانت المسألة تنبني على النحو؟ هل يعتبر قول الأصولي في الإجماع الفقهي؟ هل يعتبر قول الفقيه الذي لا يعرف الأصول في الإجماع الفقهي؟ يقول هذا مبني على الخلاف في تجزؤ الاجتهاد، فإن أجزنا الخلاف في تجزؤ الاجتهاد قلنا إن قولهم معتبر لأنهم مجتهدون بهذا الاعتبار، وإن قلنا إن الاجتهاد لا يتجزأ قلنا إن قولهم غير معتبر لأنهم غير مجتهدين بهذا الاعتبار. نعم.
قال والأشبه اعتبار قول الأصولي والنحوي فقط لتمكنهما من درك الحكم بالدليل،
يعني اعتبار قول الأصولي لأن الأصولي متمكن من الاستنباط، واعتبار قول النحوي لأن المسألة مبنية على النحو. أما الفقيه الذي له عناية بالفقه لكنه لا يعرف الأصول فهذا لا يعتبر قوله لأنه لا يستطيع الاستنباط. نعم.
قال والمسألة اجتهادية.
نعم، مسألة اجتهادية. نعم.
قال ولا عبرة بقول كافر،
لا عبرة بقول من حكم بكفره ممن انتسب إلى الإسلام. الكلام هنا يا إخوة ليس عن الكفار الأصليين، هؤلاء ما يذكرون أصلا، لكن الكلام عمن حكم بكفره ممن انتسب إلى الإسلام فحكم بكونه كافرا، سواء كان متأولا أو غير متأول، سواء كان متأولا أو غير متأول. نعم.
قال متأول أو غير.
نعم.
وقيل المتأول كالكافر عند المكفر دون غيره.
الكافر المتأول كالكافر غير المتأول عند من يكفره دون غيره، وهذا القول لا فائدة منه، هذا القول. وذلك الأصوليون ما يذكرونه، ما أعرف أحدا ذكره إلا الطوفي، لأنه لا فائدة منه ما دام أنا قلنا إنه كافر ولو عند الباب فإن قوله غير معتبر، فإن قوله غير معتبر. نعم.
قال وفي الفاسق باعتقاد أو فعل النحو،
وفي الفاسق باعتقاد كالمبتدع بدعة اعتقادية غير مكفرة، أو فعل كمن يفعل فعلا يفسق به. نعم.
قال النفي عند القاضي،
لا يعتبر قوله في الإجماع عند القاضي،
إذ ليس عدلا وسطا،
إذ ليس عدلا وسطا، والخيرية إنما هي للعدول. نعم.
قال والإثبات عند أبي الخطاب،
أن قوله معتبر في الإجماع،
إذ هو من الأمة،
إذ هو من الأمة، إذا كان من المجتهدين، ليس عاميا، إذا كان من المجتهدين. نعم.
وقيل يعتبر في حق نفسه فقط دون غيره.
قيل يعتبر في حق نفسه لأن الفاسق لا يوثق باجتهاده، متهم أصلا، لكن في حق نفسه هو عارف نفسه هل اجتهد أو لم يجتهد، لكن هذا في الحقيقة لا 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 ينظر إليه في الإجماع، بل الفاسق لا ينظر إليه في الإجماع مطلقا، لا ينظر إليه في الإجماع مطلقا. نعم.
قال: أي يكون الإجماع الذي انعقد به حجة عليه دون غيره.
نعم.
قال: ولا يعتبر للمجمعين عدد التواتر في الأكثر.
هل يشترط في المجمعين أن يبلغوا عدد التواتر؟ كم عدد التواتر يا أخوة؟ قلنا لا يحصر بعدد. نعم. وإنما بالصفة، يستحيل تواطؤهم على الكذب. هل يعتبر في المجمعين أن يصلوا إلى هذا، أو أن الإجماع يقع بقول المجتهدين ولو كانوا واحدا؟ لو فرضنا يا إخوة أنه في زمن من الأزمان من الأزمنة ما كان في الأمة مجتهد إلا واحد فقال قولا، فهل يعتبر قوله إجماعا؟ أو مثلا ما كان في الأمة من المجتهدين إلا ثلاثة فاتفقوا، هل يعتبر قولهم إجماعا أم لا بد أن يبلغوا حد التواتر الذي عليه الجمهور؟ وهو الصواب أنه لا يشترط، فإذا لم يوجد مخالف للمجتهد بل كان هو المجتهد فقال قولا، أو كان يعني ثلاثة أو أربعة فاتفقوا، فإن هذا إجماع. نعم.
قال: إذ العصمة للأمة. قال: فلو انحصرت في واحد فقيل حجة لدليل السمع.
نعم.
وقيل لا لانتفاء معنى الإجماع.
نعم. قالوا: لأن الإجماع يعني الضم، فإذا كان واحدا ما فيه ضم، قلنا انتفى المعنى اللغوي، أما المعنى الشرعي فموجود، المعنى الشرعي موجود. نعم.
قال: الثانية.
نعم.
لا يختص الإجماع بالصحابة بل إجماع كل عصر حجة.
نعم. هل يختص الإجماع بزمن الصحابة أما بعدهم فلا، لأنه نقل عن الإمام أحمد ما يفيد أن الإجماع خاص بزمن الصحابة. أكثر العلماء يقولون لا يختص الإجماع بزمن الصحابة، بل الإجماع يمكن أن يقع شرعا حتى في زماننا، يمكن أن يقع شرعا حتى في زماننا، هذا قول الأكثرين. نعم.
خلافا لداود وعن أحمد مثله
أنه لا يكون إلا في زمن الصحابة، والأظهر والله أعلم أن مقصود الإمام أحمد رحمه الله عز وجل الإجماع الذي يمكن إثباته، الإجماع الذي يمكن إثباته هو الذي يكون في زمن الصحابة للعلم بهم، بخلاف غيره فإنه يصعب إثباته. ولذلك ورد عنه أنه قال: من ادعى الإجماع فقد كذب، أي عرض نفسه لأن يكذب، عرض نفسه لأن يكذب. وذلك يا إخوة يعني بعض الناس عنده تساهل شديد في هذا، يقول: يا أخي العلماء مجمعون على هذا، وهذا يصعب إثباته، فيمكن أن يأتي شخص يقول: يا أخي أنت كذاب، العالم الفلاني ما يقول بهذا. فمعنى قول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب، يعني من ادعى الإجماع فقد عرض نفسه لأن يكذب، لأن إثبات الإجماع مع اتساع الأقطار وتباعد الأراضي صعب. وإن كنا نقول إن الإجماع في زماننا صار متهيئا أكثر، فاليوم من يقول قولا في أي مكان ينتشر في الأرض ويعلم، بل اليوم صار أحيانا البعيد يعلم بالخبر قبل القريب. أحيانا يحصل حريق في السعودية يعرفه أهل أمريكا قبل أن يعرفه أهل السعودية. فصار اليوم في زماننا لا يخفى شيء، فصار الإجماع في زماننا أكثر يسرا، لأنه أصبح ناس نعرف أقوال الناس. ولو قال عالم قولا وكان مجتهد يخالفه لعلمنا، فصار الإجماع متهيئا. ولذلك الصواب أن الإجماع ليس خاصا بزمن الصحابة، لكن ليس كل ما ادعي إجماعا كان إجماعا، لا بد من إثباته. نعم.
لنا المؤمنون والمسلمون والجماعة صادق على أهل كل عصر فيحرم خلافهم،
وهذا ظاهر، وهذا ظاهر. نعم.
ولأن معقول السمعي إثبات الحجة الإجماعية مدة التكليف وليس مختصا بعصر الصحابة.
نعم، يعني معقول السمعي. لماذا كان الإجماع حجة؟ لأنه لو لم يكن حجة لاجتمعت الأمة على ضلالة. طيب يا إخوة، لو أن في هذا الزمان اتفقنا فإن خلاف قولنا ضلالة، فإن خلاف قولنا ضلالة. نعم.
قالوا السمعي خطاب لحاضريه فيختص بهم،
أي أن الدليل السمعي كقول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، خطاب للصحابة الذين كانوا حاضرين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل غيرهم. سيأتي الجواب عن هذا. نعم.
قال ولأن الموت لا يخرجهم عن المؤمنين والأمة فلا ينعقد بدونهم كالغائب.
ولأن الموت موت الصحابة لا يخرجهم عن الأمة، فلا بد من أن يعتبروا في الإجماع. قلنا الصحابة معتبرون في الإجماع، ولذلك لا يجوز القول بخلاف ما أجمعوا عليه، لا يجوز القول بخلاف ما أجمعوا عليه. أما أن يعتبر الصحابي أو يعتبر قول الصحابي فيما لم يقل فيه شيء أصلا أو ما حدث بعده، فهذا خلاف العقل. شيء حدث بعد موت الصحابة نقول لا بد من قول الصحابة فيه، هذا خلاف العقل. أما اعتبار إجماعهم فنعم، إجماعهم لا يموت بموتهم فيبقى قائما. نعم.
قلنا الأول باطل بسائر خطاب التكليف فإنه عم ومختص.
نعم، يقولون السمعي خطاب الصحابة فيختص بهم. قلنا والتكليف، خطاب التكليف أليس جاء يعني عاما للأمة إلى يوم القيامة؟ بلى. فالخطاب لا يختص بمن نزل فيه. بمعنى هل الأمة اليوم ليست خير الأمم؟ بلى، هي خير الأمم، فليس الخطاب خاصا بالصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
قال والثاني باطل باللاحق.
نعم، والثاني باطل باللاحق. بمعنى طيب المجتهد الذي وجد بعد زمن الصحابة هل يعتبر في زمن الصحابة؟ إن قلت إن الصحابي يعتبر في من بعده فيلزم أن تقول إن الذي بعده معتبر في زمنه، وعلى هذا لن يوجد إجماع، لأن لو جئنا الآن نقول سيقول يمكن أن يوجد أحد، وهذا غير صحيح. نعم.
لا يقال الفرق ثبوت قول الماضي دونه، لأننا نقول الجامع العدم ولا قول لميت،
هذا واضح. نعم.
قال وعموم الأمة مخصوص بعدم اعتبار اللاحق فالماضي بالقياس عليه.
نعم، عموم الأمة مخصوص، لا شك أن المقصود بالأمة من كان موجودا، من كان موجودا، لا اللاحق الذي سيحدث في الأزمنة القادمة ولا الماضي الذي مات. نعم.
قال والغائب يمكن مراجعته واستعلام رأيه بخلاف الميت، فإلحاقه باللاحق والصبي والمجنون أولى.
نعم، الغائب يمكن أن يوصل إليه، لكن الميت كيف يوصل إليه؟ يذهب إليه في قبره؟ هذا ما يمكن. نعم. طيب، نقف هنا، نقف على رأس هذه المسألة، ونعود إن شاء الله بعد نصف ساعة، بعد نصف ساعة إن شاء الله نعود.